إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد بدأنا الكلام في مسائل كتاب النكاح من كتاب الدرر البهية للعلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، وانتهينا إلى مسألة الولي في النكاح. نقرأ من عند ولا نكاح إلا بولي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: ولا نكاح إلا بولي وشاهدين، إلا أن يكون عاضلا أو غير مسلم، ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا.
نعم، ذكرنا بالأمس اختلاف أهل العلم رحمهم الله في اشتراط الولي لعقد النكاح، وقلنا إن المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن الولي شرط في صحة النكاح، فلا يصح النكاح بغير ولي، وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الوارد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها أنه قال: لا نكاح إلا بولي. وذكرنا بالأمس أن الأحناف خالفوا في ذلك، ومن حجتهم أن هذا الحديث ضعيف، وأن الله سبحانه وتعالى في بضع آيات أسند أمر النكاح إلى المرأة. قالوا: فأفهم ذلك أن المرأة هي التي تتولى عقد النكاح ولا يشترط لها الولي، من ذلك قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، ولا تحرم حتى تنكح زوجا غيره، فأسند النكاح إليها. ومن ذلك قوله تعالى: ولا تعضلهن إذا ولا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فأسند النكاح إلى المرأة، فقال: أن ينكحن، أن ينكحن. وقلنا إن جمهور أهل العلم ردوا عليهم بأن الحديث صحيح، وردوا العلل التي أعلى بها الأحناف هذا الحديث، وبينوا أن الآية كل آية ورد فيها ما يدل على أن معناها بوجود الولي. فمثلا: ولا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، قالوا: هذه الآية حجة لنا للجمهور، لأن الله جعل للولي حق العضل، جعل للولي نسب العضل إلى الولي، فلو لم يكن له حق لما عضل، فلو لم يكن له حق لما عضل. ويؤيد هذا حديث معقل بن يسار في سبب نزول هذه الآية، فإنه في هذا المعنى. وأما الآية الأخرى التي فيها حتى تنكح زوجا غيره، فإن المراد به عند العلماء أي تنكح النكاح الشرعي الذي لا بد فيه من وجود الولي بدلالة السنة النبوية، بدلالة السنة النبوية. وتوقفنا عن مسألة، وهي أن بعض الناس إذا رأى المسألة من مسائل العلم اختلف فيها العلماء، ظن أن الأخذ بكل قول من أقوال أهل العلم سائغ، لأنه يرى أن المسألة ما دامت خلافية فانتهى الموضوع، وهذا خطأ. وللأسف بعض الجماعات تلقن أتباعها ذلك، تعلمهم أن يستدلوا بالخلاف على ما يريدون، وهذا خطأ، لأن أهل العلم رحمهم الله قسموا المسائل المختلف فيها إلى قسمين. القسم الأول مسائل اختلف فيها العلماء ثم ظهر فيها دليل يلزم المصير إليه، فهذه لا يحل لأحد إلا أن يتبع الدليل الذي ظهر الذي يلزم المصير إليه. ومثل هذه المسائل هي التي يؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر ويجزم بخطأ المخالف إلى غير ذلك من الأمور. النوع الثاني من المسائل مسائل لم يظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه، فهي من نوع المسائل التي الأدلة فيها متجاذبة أو النظر فيها متجاذب أو فيها نوع اختلاف بين الأدلة. فهذا النوع من المسائل العلماء يسمونه المسائل الاجتهادية، مسائل الخلاف الاجتهادية. هذا النوع من المسائل هو الذي قالوا لا إنكار في مسائل الخلاف، يعني لا تعنيف، إنما يكون هناك مناصحة ودعوة إلى النظر من أجل طلب الراجح، والعلماء يقسمون الناس مع هذا النوع الثاني من المسائل إلى ثلاثة أقسام. مع النوع الثاني أيضا ما جعلوها كذا متروكة، لا، قسموا الناس فيها إلى ثلاثة أقسام. قالوا إما أن يكون المسلم الذي وقف أمام هذا النوع من المسائل مجتهدا بلغ رتبة الاجتهاد ولو الجزئي، فليس له أن يعمل في هذه المسألة إلا بما أداه إليه اجتهاده، وإما أن يكون متبعا لم يبلغ رتبة الاجتهاد ولكن يحسن معرفة الدليل وفهمه، فليس له أن يأخذ بقول في المسألة إلا متبعا للدليل الذي ظهر له. الثالث قالوا العوام، قالوا والعام ليس له أن يختار من مسائل الخلاف الاجتهادية ما يحلو له، وإلا كان هذا من باب اتباع الهوى كما قال الشاطبي في الموافقات، قال من ترك الأمر للإنسان أن يأخذ ويتبع ما يحلو له كان هذا من باب اتباع الهوى. طيب ما الواجب على العامي؟ قالوا الواجب على العامي أن يسأل من يثق في دينه وعلمه وتقواه ويأخذ بقوله، امتثالا لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. فليس للعامي إذا سأل العالم في هذا النوع من المسائل إلا أن يأخذ بقول العالم، ومذهبه في المسألة مذهب مفتيه، ليس له ذلك، ليست القضية مفتوحة هكذا. ولكن بعض الناس يحلو له كلما جاءت مسألة فيها خلاف بدون تمييز بين نوعين خلاف اجعل القضية مفتوحة، والمسألة هنا خطيرة لأنها تتعلق بالفروج. نعم في القضاء الشرعي عند الحاكم الشرعي قد يجعل مثل هذا الخلاف شبهة تدرأ حد الزنا، لكن لا تمنع من الحكم بأن هذا النكاح نكاح فاسد وباطل من أجل عدم وجود الولي، وهذا نوع مما يسمى اليوم بالزواج العرفي، هذا نوع من أنواع الزواجات اللي بدأت تحدث. وهناك نوع آخر من الزواجات أن يتزوج، أن يزوج الرجل موليته للرجل بمهر وبشهود وبموافقته وبالإيجاب والقبول وبحضوره، لكن دون أن يسجل في الدوائر الحكومية. فما حكم هذا العقد؟ نقول هذا أيضا صورة ثانية من الزواج العرفي، هذا العقد صحيح ولكن أصحابه آثمون. لما؟ نقول لأنهم خالفوا ولاة الأمر، والله عز وجل يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالعقد صحيح لأن كل أركانه موجودة، ولكن إيش؟ هم آثمون لأنهم لم يسجلوا العقد في الدوائر الحكومية، لأن أصبح التسجيل بهذه الصورة مما يحفظ حق الولد إذا جاء الولد، ويحفظ حق المرأة إذا حصل نزاع، ويحفظ الحقوق بين الناس، ويمنع حدوث المشاكل بإذن الله تعالى. فهذا العقد الثاني وهو الصورة الثانية من صور النكاح العرفي وهو عقد صحيح ولكن أصحابه آثمون لهذه المخالفة بسبب عدم وجود الولي. بسبب عدم وجود الولي. قال المصنف: ولا نكاح إلا بولي. قلنا دليله هذا الحديث الوارد عن أبي موسى. قال: وشاهدين. قال: وشاهدين. أقول لأن هذا من باب العقود، والأصل في العقود أن يكون لها شهود. بل جاء في حديث عند الدارقطني والبيهقي أن الرسول قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لا نكاح إلا بولي وشاهدي علي عدل. فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فأفاد هذا الحديث أنه لا بد في عقد النكاح من وجود شهود على القاعدة في العقود، فإن العقد في الشريعة الإسلامية لا بد فيه من قبول وإيجاب ولا بد فيه من شهود. فهذا عقد لا بد فيه من شهود، لا بد من شهود. إذن استوى عندنا الآن في عقد النكاح أنه لا بد من الإيجاب والقبول، ولا بد من الولي، ولا بد من الشهود. بقي المهر سيأتي ذكره في فصل قادم بإذن الله تعالى. هذه الأربعة هي شروط أو واجبات أو أركان النكاح، هي الأمور التي تطلب لعقد النكاح. ثم قال: إلا أن يكون عاضلا. يعني إذا كان الولي يمنع موليته من أن تتزوج بالكفر فوجوده وعدم وجوده غير مؤثر، فلا يشترط وجوده لأنه عاضل، تنتقل الولاية إلى من بعدنا. فإن تشاجروا وما لقينا أحد يتولى أمر زواج هذه المرأة فإن السلطان ولي من لا ولي له، فللحاكم الشرعي للقاضي أن يزوجها، فللقاضي أن يزوجها. وهنا تأتي مسألة وهي المسلمات الموجودات في بلاد لا يوجد فيها حاكم شرعي، لا يوجد فيها قضاة شرعيين، كالمسلمات الموجودات في بلاد أوروبا وأمريكا، ماذا يصنعن؟ أقول العلماء رحمهم الله بحثوا هذه المسألة وهي من النوازل العصرية، وقالوا المراكز الإسلامية في كل دولة تقوم مقام الحاكم الشرعي، فإن لم يتيسر المركز الإسلامي والرجوع إليه فالرجوع إلى أهل العلم وطلاب العلم الموجودين في المنطقة يقوم مقام الحاكم الشرعي. هذه من المسائل النازلة الحادثة التي ذكرها العلماء رحمهم الله، وسيأتي بعد قليل أن لا ولاية للكافر على مسلم، على مسلم، وسيأتي بعد قليل. الشاهد قوله: إلا أن يكون عاضلا. أقول الولي يفقد حقه في الولاية بعضله، أي بمنعه المرأة أن تتزوج من الكفء لها إذا ما أتاها. والدليل قوله تعالى: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، أي لا تمنعهن من أن ينكحن، أي أن يتزوجن أو أن يرجعن لأزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ثم يقول المصنف رحمه الله: أو غير مسلم. ما معنى هذا؟ يريد المصنف أن يقول إذا كان الولي غير مسلم فلا ولاية للكافر على مسلم، لا ولاية لكافر على مسلم، لأن الله قطع الولاية بين الكافرين والمسلمين، حتى وإن كان أبوه أو أخوه أو عمه أو ابنه انتهى، مدام هو كافر وهذا مسلم فلا ولاية للكافر على مسلم. والرسول يقول: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. والرسول يقول: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. والمؤمنون أولياء بعض. مفهوم المخالفة أن الكافر لا ولاية له على مسلم، ولا ولاية بين مسلم ولا كافر. فلو كانت المرأة لها أب كافر ولها ابن مسلم وجاء رجل تقدم لخطبتنا، من الذي يعقد كتابها ويكون وليها؟ هل أبوها الكافر ولا ابنها المسلم؟ ابنها المسلم. أبوها الكافر لا حق له في عقد الكتاب عليها، لها على هذا الرجل. مسألة: إذا أراد الرجل أن يتزوج يهودية أو نصرانية، من الذي يتولى عقد الكتاب؟ أقول السلطان إذا كان مسلما هو الذي يتولى عقد الكتاب. طيب إذا كانت المرأة كل أولياءها كفار؟ أقول أجبنا عن هذا قبل قليل، أن المركز الإسلامي يكون هو مقام الولي، مقام الحاكم الشرعي بالنسبة لها، السلطان ولي من لا ولي له. إن لم يتيسر وجود المركز الإسلامي، نقول لها أن توكل أي أحد من المسلمين ممن تثق فيه من طلبة العلم فيكون وليا لها. قضية الولي لابد منها لكي يختار لها الكفء المناسب لها، ولكي يبحث لها عن الأحظ، ولكي لا يضيع حقه، ولكي لا يضيع حقه. فهذا حكم المرأة إذا أرادت أن تتزوج وهي مسلمة وأولياءها كفار. ثم يقول المصنف: ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا. هذه مسألة، هل يجوز الوكالة في النكاح؟ نقول نعم، يجوز للمرأة أن توكل رجل، تقول أنت وكيلي في الزواج، ويجوز للرجل أن يوكل ويقول للرجل أنت وكيلي في الزواج، فيجتمع الوكيلان ويتفق ويعقد الزواج لهذا وهذا. وهذا يلجأ إليه الناس أحيانا إذا كان الرجل والمرأة في جهات متباعدة ويريدون عقد الكتاب ولا يمكن اجتماعهم، فيوكل كل واحد في البلدة من يقوم عنه بهذا. وهذا هو الأصل في الوكالة. لكن المسألة هنا: هل يجوز أن توكل المرأة رجلا ويوكل الرجل رجلا ليقوم بعقد النكاح، ويكون الوكيل عنهما شخص واحد؟ الجواب عند المؤلف: نعم يجوز. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتته امرأة وقالت: يا رسول الله زوجني، وأتاه رجل وقال: يا رسول الله زوجني. فقال الرسول للرجل عليه الصلاة والسلام: أتقبل بفلانة زوجة له؟ فقال: نعم. وقال للمرأة: تقبلين بفلان زوجة له؟ قال: نعم. فزوج هذا على هذا، وكان هو الوكيل عن المرأة وهو الوكيل عن الرجل. وهذا حديث ثابت، ولفظه فيما أخرجه أبو داود وغيره عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل، ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر. فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر. فأخذت سهما فباعته ب100,000، وهو حديث صحيح. فهذا الحديث نص على هذه المسألة، وهي أنه يجوز أن يكون الوكيل عن المرأة والرجل رجل واحد، شخص واحد. أيضا من فروع هذه المسألة وتذكر هنا أيضا: هل يجوز للوكيل أن يزوج المرأة منهم؟ قال العلماء: نعم إذا رضيت. يعني المرأة تأتي الرجل تقول: أنا أوكلت في زواجي، زوجني ممن ترى أنه كذا صالح وطف. فيقول لها الرجل: أنا أزوجك من نفسي. فيتولى هو الزواج إذا رضي، فهو يعقد لها عليه ويكون وكيلا عنها في عقد نكاحها عليه. ذكر هذه المسألة الفقهاء وهي من المسائل التي حدثت مع عبد الرحمن بن عوف ومع غيره من السلف الصالح رضوان الله عليه. الفصل الثاني نقرأ.
قال رحمه الله تعالى: فصل: نكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام، وكذلك الشغار، ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا.
ويحرم على الزوج.
باب المحرمات في النكاح. ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس، ومن صرح القرآن بتحريمه. والرضاع كالنسب والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وما زاد على العدد المباح للحر والعبد. وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل. وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها.
طيب، الآن المصنف رحمه الله يذكر الأنكحة المحرمة، وعادة أهل العلم رحمهم الله أن يذكروا هذه الأنكحة من باب ذكر الشروط الفاسدة في النكاح. فإن الشرط في عقد النكاح إذا لم ينافي مقتضى العقد ولم يكن فيه تحليل حرام أو تحريم حلال، فإنه جائز. فإن أولى الشروط أن يوفي بها المسلم ما استحل بها الفرد، كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ثم يذكر أهل العلم من الشروط الباطلة التي لا تصح عدة شروط. فمثلا من الشروط الباطلة أن يتزوج الرجل المرأة ويشرط في العقد أن نكاحه مدته شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو أسبوع أو أسبوعين أو مدة معينة أو مدة غير معينة. فيقول مثلا: أنا أتزوجك طالما أنا طالب هنا أدرس، فإذا انتهت دراستي أو حصل طارئ ورجعت انتهى، انفسخ العقد الذي بيني وبينك. أو يقول لها مثلا: أنا أتزوجك حتى تنقضي أمور التجارة التي لي هنا، فإذا انتهت. فما دام ذكر في العقد هذا الشرط بتحديد مدة مؤجلة للعقد فالعقد باطل، لأن هذا من نكاح المتعة، هذه هي صورة نكاح المتعة، والمتعة حرام. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد أباحها في أول الأمر، ثم عاد صلى الله عليه وسلم فحرمها، ثم عاد فأباحها، ثم عاد فحرمها، وهي الحكم الشرعي الوحيد الذي اجتمع فيه إباحتان ونسخان، الحكم الشرعي الوحيد الذي نسخ مرتين نكاح المتعة. وأهل السنة مجمعون على هذا، ولأن هذه المسألة من مسائل الخلاف بين السنة والشيعة الشهيرة أصبحت تذكر في كتب العقيدة، لأنها من مسائل الخلاف التي تميز الشيعي عن السنة. فأهل السنة يرون أن من شرط في عقد النكاح مدة معينة أو غير معينة مجهولة، ما دام شرط مدة فنكاح فعقده باطل، لأن هذا من صورة نكاح المتعة، وهذا واضح، وهذا واضح. ومن أدلة تحريم نكاح المتعة ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. وثبت النص بعد ذلك بأحاديث، منها حديث أن صبر الجهني قال: يا أيها الناس إني قد كنت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم، فهو دليل على تحريم المتعة إلى يوم القيامة، وهو حديث صحيح. به يحرم هذا الشرط، وهو أن يكون للعقد مدة. مسألة، طيب لو تزوج وعقد العقد باتفاق بينهما بدون أن يكتبه في العقد، فنقول الحكم واحد مدام هي تعلم هذا الأمر، فالحكم واحد. ومنه تعلمون حكم ما يسمى نكاح المصياف، زواج المصياف، يروح الآدم يسافر إلى بلد برا، هي تعلم وهو يعلم، وإن لم يكتب إنه مجرد الصيف ما ينتهي انتهى هذا العقد، فهذا أيضا حكمه حكم المتعة. مسألة، ما حكم النكاح بنية الطلاق بعد مدة بدون أن يصرح بها لا في العقد ولا يشعرهم بها؟ أما الإمام أحمد فقال هذا من المتعة، جاءت رواية عنه أنه قال هذا من المتعة. وجمهور أهل العلم يقولون ما دام هذا في نيته ولم يصرح به ولم يشعرها به وليس هناك ما يدل عليه وعقد العقد على الصورة الشرعية فالعقد صحيح، والنية لا تؤثر في صحته، والنية لا تؤثر في صحته. لما؟ قال العلماء لأن هذه النية لم يعتبرها الشرع في العقد، لم يعتبرها الشرع في العقد. فقد يتزوج الرجل المرأة وفي نيته ألا يطلقها ثم لا يؤذن بينهما فيطلقها، وقد يتزوج الرجل في نيته أن يطلقها ثم يؤذن بينهما فلا يطلقها. مدام الحال كذلك فقالوا إذا لم يصرح بمدة مؤقتة باشتراط مدة مؤقتة في العقد ولم يشعر بذلك ولم يحتف به من القرائن ما يدل على ذلك، فهذا النكاح العقد صحيح. مسألة، من يأخذ مثل هذا الأمر ويتلاعب ببنات الناس هل يجوز؟ هنا نقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأصل أن الزواج إنما شرعه الله سبحانه وتعالى لحصول لتكوين الأسرة المسلمة وحصول الوفاق والمودة بين الزوجين ولحصول التكاثر والتناسب في الولد. فإذا تزوج وطلق بهذه النية، هذه النية في كل مرة، فأصبح مزواجا مطلقا، فنقول قد وردت بعض الآثار في ذم الزواقين من الرجال والزواقات من النساء. جاءت مجموعة طرق لحديث لعن الله الزواقين من الرجال والزواقات من النساء، يتزوج لا من أجل عشرة ولا من أجل تكوين أسرة، وقد يعني يفعل الأمور وهو يعني يفتعلها من أجل أن يحصل الطلاق بعد ذلك، فقد يريد أن يعني يتزوج ويطلق يتزوج ويطلق. مثل هذا الفعل هذا مذموم، بدليل قياس العقد. لو سألته هو أترضاه لابنتك، أترضاه لأختك، أترضاه لخالتك، أترضاه لبنت خالتك، أترضاه لعمتك، أترضاه لبنت، لا يرضاه لا يرضاه. فلما ترضاه على بنات الناس؟ لما ترضاه على بنات الناس؟ وقياس العكس معتبر، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام استعمله في حديث لما سأله الصحابة وقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام ألم يكن عليه وزر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قالوا هذه، فنحن نستعمل نفس الطريقة. استعملها الرسول أيضا في حديث آخر لما أتاه الشاب قال يا رسول الله أريد أن أسلم لكن أريد أن ترخص لي في الزنا، فقال ترضاه لأمك، ترضاه لأختك، ترضاه لخالتك؟ فلما لم يرضه قال وكذلك الناس لا يرضون. والرسول يقول لا ضرر ولا ضرار، فمن يفعل هذا الفعل بنية التذوق والتلذذ والتوسع في هذا الأمر فلا مستند له في كلام أهل العلم في جواز هذه المسألة أصلا، لأنه أصبح بهذا الحال حالة أخرى غير الحالة التي أباحها العلماء رحمهم الله، غير الحالة التي قال العلماء فيها أن الزواج بنية الطلاق جائز طالما أنه لم ينص على ذلك في العقد ولم يشر إلى ذلك ولم يشعرهم بهذا فهذا العقد الصحيح كذا. أقول هذه المسألة لا يصح أن يحتج بها، لأن نقول تغيرت الصورة بنيته وبحاله، وإنما الأعمال وإنما لكل امرئ ما. واضح؟ طيب. قال والتحليل حرام. ما هو التحليل؟ وهذه صورة ثانية للشرط المحرم في العقد، عقد النكاح. فإن بعض الناس قد يكون متزوج امرأة ثم يحدث أن يطلقها ثلاث طلقات ويريد أن يرجع لها وتريد أن ترجع له، والله يقول لا تحل له حتى تنكح، فيطلب من الرجل أن يتزوجها بشرط أنه يطلقها بعد أن يدخل بها، فهذا حرام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا هو السيف المستعار، وهذا الحديث صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالتحليل حرام لا يجوز. مسألة، لو أن إنسانا تزوج من المرأة بنية أن يحللها للرجل بدون اتفاق، أقول هكذا ذهب بعض السلف إلى جواز مثل هذا الأمر، لكن اتفقوا بعد ذلك أن هذا الأمر لا يجوز حتى ولو بهذه النية، لأن الأصل في الزواج أن لا يكون كقصد الطلاق، إنما يكون الزواج من أجل دوام العشرة وإنجاب الولد وتكوين الأسرة، لا من أجل أن يكون النساء ويكون أمر الزواج بمثل هذه الصورة. قال المصنف وكذلك الشغار، وهذه صورة ثالثة من صور الشرط المحرمة. الشرط المحرم ما هي؟ أن يقول الرجل للرجل أزوجك موليتي على أن تزوجني موليتك بدون نكاح بدون مهر. الشغار يعني الفراغ والخلو. قالوا فلما خلى العقد من ذكر الصداق كان شغارا، أي شغر أي فغر أي خلى من وجود المهر. فهو يقول مثلا أزوجك بنتي على أن تزوجني ابنك. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن نكاح الشغار. عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وفسر ابن عمر الشغار فقال أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. مسألة، إذا زوج الرجل موليته للرجل وسمى صداق فقال أزوجك فلانة ب5000 على أن تزوجني فلانة ب5000، الزواج هذا صحيح؟ قال العلماء لا، ليس بصحيح. فإن قيل كيف مو صحيح؟ هو راوي الحديث أدرى بمرويه، فسر الشغار بأن يزوج الرجل ابنته للرجل على أن يزوجه الآخر ابنته بدون أن يذكر بينهما صداق، وهذا ذكر الصداق. قال العلماء هذا الصداق المذكور هنا لا يمنع أن يكون شغارا، وقد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم حكموا في مثل هذه الصورة على أن النكاح على هذه الصورة شغار منهي عنه. ووجه ذلك أن حقيقة العقد هذا خلت من المهر. كيف؟ الأصل في المهر أن يكون للمرأة، وأن يكون مهرا مثل، وأن يكون مستقلا لها، خلاص؟ لما جاء هذا الولي وزوج هذه المولية إلى هذا الرجل ماذا صنع؟ قال أزوجك هي ب5000 على أن تزوجني أنت ب5000، فجعل مهر الأخرى فجعل مهر الأخرى 5000 مع بضع موليتها. لذلك فهل خلص المهر للمرأة؟ لم يخلص المهر للمرأة، والآخر زوجه موليته 5000، فصارت 5000 من المهر وبضعها من المهر لتلك، صح ولا لا؟ فلم يخلص المهر للمرأة في الحالتين، لم يخلص المهر للمرأة في الحالتين. مسألة: إن زوج الرجل موليته لرجل وزوج الآخر موليته لنفسه لرجل لهذا الرجل، خلاص، ولكن كان المهر مسمى ومستقل ومهر المثل غير قليل وليست هناك حيلة بينهما على الشغار، هل يصح؟ الجواب: إذا توفرت هذه الشروط فهذا ليس نكاح الشغار. ليش؟ لأن المهر خلص للمرأة، لم يكن بضع تلك جزءا منه، ولأنه مستقل ولأنه مسمى في الأصل، وأنه ليست هناك حيلة بينهما على إسقاط المهر. إذا كان المهر مسمى مستقلا، مهر المثل ليس بقليل لغير حيلة، فهنا لا يكون نكاح شغار. لما؟ لأن كل العلل التي تبطل أو التي تجعل النكاح نكاح شغار انتفت بهذه الشروط. وكذا من باب أولى، لو أن فلانا تزوج بابنة عمته مثلا، بعدين ابن عمته تزوج بأخته أو ببنته، أو يعني تزوج ببنت عمه، بعدين ابن عمه تزوج ببنت عمه هو نفسه من هذا الآخر، بعد مبدأ أيضا هذا ليس بشغار، لأن كل نكاح استقل عن الآخر. إذن ينبغي أن نعلم أن اشتراط أن يزوج الآخر موليته للآخر هذا الشرط باطل، وهو نكاح الشغار، ولو سمي فيه المهر، إلا إذا كان المهر مسمى مستقلا غير قليل بلا حيلة، ففي هذه الحالة لا يكون نكاح شغار. وعلة تسميته بالشغار من الخلو، لأن حقيقته خلو العقد من المهر. إذن هذه شروط إيش؟ محرم، باطل، تبطل النكاح، والنهي عند العلماء يقتضي الفساد. ذكر العلماء صورة، قالوا لو أن رجلا تزوج ابنة الرجل بعقد ومهر مستقل، مهر المثل بدون حيلة وبدون شيء، والآخر قال أنا زوجك إياه على أنك تزوجني بنتك، وتم العقد، صح نكاح الأولى ولم يصح نكاح الثانية. ليش؟ لأنه حصل نكاحها بشروطه خلاص كامل ما في شيء، والثانية هي اللي ما حصل فيها خلاص، هي اللي يبقى هي التي ما يصح نكاح برضو نفس العلة، وهي قضية نكاح الشغار. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا. أقول هذا الأمر هو مقتضى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، ومقتضى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروض، وهو حديث متفق عليه من حديث عقبة بن عامر مرفوعا: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروض. وقوله إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا، أقول هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث بريرة، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فهو باطل، أي يخالف كتابه باطل. وقد جاء في الحديث: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وعلى هذا فالواجب على الرجل إذا شرطت عليه المرأة شرطا في العقد ولم يكن هذا الشرط خلاف العقد وكان فيه منفعة لها ولم يكن فيه ما ينافي العقد وكان فيه منفعة لها، فالأصل أن يوفي به، الأصل أن يوفي به، هذا هو الأصل. طيب إن لم يوفي نقول كان لها حق الفسخ إلا أن ترضى. إيش فائدة الشرط؟ أن نجعل في يدها حق إيش؟ فسخ العقد إلا أن يرضى. طيب إيش حكمه هو؟ نقول يفقد حقه بالفسخ، ونقول يأتم لعدم وفائه بهذا الشرط. طيب إن رضيت المرأة وسلمت مشيت وقالت خلاص أنا الآن معايا من بزورة وعاشرته ولا تعرف أحسن من اللي وضر راجي برض مدري إيش والكلام هذا كله خلاص انتهى ما في شيء، إن هي رضيت انتهى ولا هي من حقها الفسخ. طيب إن هو خالف الشرط وعلى طول راح طلق يقول خلاص سقط حقها بالفسخ وانتهى الموضوع. انتبهتم؟ ها؟ إذن الشرط إذا لم يوفي به الرجل يفقد أمرين، يفقد حقه في الفسخ إلا إذا بادر بالطلاق، ويأثم. يأثم خلاص. ثم ذكر المصنف مسألة في أنا عندي مليون تقسيم، التقسيمات هذا من النساء، مسألة في المحرمات من النساء، فقال ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس، يعني يحرم على المرأة أن تنكح زانيا أو مشركا. أقول وهذا بنص القرآن، وحرم ذلك على المؤمنين، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزانية لا ينكح إلا زانية، وحرم ذلك على. فإذا لا يجوز للرجل أن يعقد على امرأة عرف أنها زنت خلاص، إلا إذا تابت وأصلحت وصلح أمرها وحسنت سيرتها. فإذا تابت من هذا الأمر واستقام أمرها وحسنت سيرتها وما عزر في يعني مشكلة في هذا الباب وأراد أن يتزوجها فلا حرج، لأنها لم تعد زانية، والله يتوب على من تاب، والله يتوب على من تاب. واختلف العلماء في قضية هل يشترط أن يمتحنها أو لا. طبعا صورة المسألة يا شباب هذه كيف تحصل؟ تحصل مثلا اثنين كانوا على علاقة محرمة ثم بعد ذلك أراد الرجل أن يتزوجها، نقول له يا أخي ما يجوز تتزوجها لأنها طاوعتك في الحرام، هذا ما يجوز. فإن قال لا أنا تبت وهي تابت وها يعني هذه الأمور تركناها وأصبحنا الآن على أمر طيب وكذا، فأقول له إذا تابت وأنت تب فلك أن تتزوجها، فلك أن تتزوجها. الحنابل يقول بعد أن يمتحنها. كيف يمتحنها؟ يعني يختبرها هل هي صادقة في توبتها أو غير صادقة، يعني مثلا بأن يدعوها، فإن امتنعت وعرف أنها صادقة في التوبة عرف أنها كذلك. وبعض أهل العلم يقول لا، ينظر فقط في سيرتها وطريقتها و ما يعلم من حالها ومن ترائم أحوالها ومن شانها، فإذا رأى أنها استقامت وثابت فله أن يتزوج، فله أن يتزوج. أما إذا لم تستقم وكانت على حالها السيئة فهذا حرام على المسلم. ولذلك لما جاء مرثد بن أبي مرثد للرسول صلى الله عليه وسلم وكان ينقل أسار المسلمين من مكة يهربهم للمدينة، وكان يعرف امرأة زانية في مكة اسمها عناق وطلبت منه أن يتزوجها، كانت صاحبته يعني قبل أن يسلم، فقال الرسول أتزوجها يا رسول الله؟ فسكت رسول الله حتى نزلت الآية فقرأها عليه وقال لا تنكح، أمره أن لا يتزوج لأنها زانة، لأنها زانة. المشركة هي الكافرة غير الكتابية، فإن الكتابية الله سبحانه وتعالى أباح لنا الزواج بها، غير الكتابيات لا يجوز للمسلم أن يتزوجهم، لا يجوز للمسلم أن يتزوجهم، يتزوج بهم. المشركات المجوسيات إيش ما كانت ديانتها ما دامت غير كتابية لا يجوز الزواج بها، وهذا الحكم للرجل وللمرأة. ثم قال ومن صرح القرآن بتحريمه، أي يحرم على المسلم أن يتزوج من النساء ما صرح القرآن بتحريمه، وهو قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم
وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافرين. ها المذكورات هنا هن المحرمات على الرجل، فلا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة هي أمه. أمك حرام أن تتزوج مهما علت، أمك وأمك وأمك خلاص، وبناتك مهما نزل بنتك بنت بنتك بنت مهما نزل، وأخواتكم الأخت وعماتك لا يجوز لك أن تتزوجهم، وخالاتك وبنات الأخ لأنك أنت عمهم، وبنات الأخت لأنك أنت خالهم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أمك من الرضاعة ما يجوز لك أن تتزوجهم، وأخواتكم من الرضاعة المرأة التي رضعت منها صرت أنت ابنها وصار بناتها أخوات لك، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمهات نسائكم بمجرد العقد على المرأة يحرم عليك أمها، يحرم عليك أمها، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم من أزحفتم بنت بنت زوجتك من غيرك حرام عليك بمجرد أن تعتد بمجرد أن تدخل بأمها، إذا دخلت بأمها حرمت عليك البنت، أما إن عقدت عليها ولم تدخل بها فإن بنتها ثم ألغيت هذا العقد ثم أتيت تتزوج من بنتها جاز. الربيبة تحرم عليك إذا دخلت بأمها لا بمجرد العقد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فالربيبة تحرم بالعقد على الأم والدخول بها خلاص، أما إذا لم تدخل بالأم بس عقد ثم فسخ قبل الدخول لك أن تتزوج بهذه البنت بنت هذه المرأة التي أنت عقدت عليها خلاص. طيب ها المذكورات في هذه الآية هن المحرمات على المسلم في القرآن، لكن لسنا كل المحرمات، فقد زادت السنة محرمات أخرى ذكرهم المصنف، قال والرضاع كالنسب لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ثم قال والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. المذكورات في الآية هما المحرمات على التأبيد، لأن تحريم النساء المحرمات على نوعين، محرمات على التأبيد وهن المذكورات في الآية، ومحرمات على غير التأبيد، يعني يحرم في وقت وفي وقت آخر لا يحرم. فيحرم عليك أن تجمع بين المرأة وخالتها أو بين المرأة وعمتها، أما إذا طلقتها فلما انقضت العدة رحت تزوجت عمتها جاز، أو طلقتها ثم انقضت العدة رحت تزوجت خالتها زاد، فهذا تحريم ليس على التأبيد، ليس على التأبيد. قال والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. ومن المحرمات ما زاد عن العدد المباح للحر والعبد. إيش العدد المباح للرجل؟ أربع نسوة، فما زاد عن الأربع فهو محرم. وقد جاء في الحديث أن أحد المسلمين أسلم وتحت عصمته عشرة نسوة، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبقي منهن أربع ويفارق البقية، لأنه لا يجوز له أكثر من أربع نسوة، فهذا هو المحرم على المسلم. والعبد يجوز له أن ينكح امرأتين نصف مالي الحر. العبد ليس له، فلا يجوز له أن يزيد عن الاثنتين إلى ثالث. ثم قال: وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل. أقول هذا لحديث أبي داود والترمذي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. قال: وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها. أقول: إذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها في إيش؟ حتى في الرجال اللي كان زوجها وهي عبدة. مغيث كان زوج بريرة، ثم بريرة كاتبة حتى اعتقت نفسها وأعانتها عائشة فأصبح ولاءها لعائشة. خلاص، لما صارت حرة هي كانت تكره زوجها مغيث وهي عبدة، لكن بحكم الرق رضيت به. فلما علم مغيث أنها تريد أن تفسخ ما بينها وبينهم لأنها تملك أمر نفسها، صار يبكي في المدينة وهو يمشي في المدينة وهو يبكي. في البخاري الكلام ما هو يبكي. فرآه الرسول فرق له، قال: أما تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة له؟ ثم طلب من بريرة، قال له: يا بريرة يعني اقبلي بمغيث، ارجع اليه لا تفارقي. فقالت: يا رسول الله امر؟ قال: لا. قال: لا. قالت: لا اريد، ما تقبل. فلم يجبرها. فدل الحديث ان الامة المملوكة اذا تزوجت وهي في الرق من رجل ثم صارت حرة انها تملك امر نفسها، فلها ان تفسخ العقد. يعني تبغى تستمر يعني. والدليل حديث بريرة هذا الذي ذكرناه. قال في الحديث عن عائشة أن بريرة كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها، لو كان هو حر ما لها خيار. طيب، قال نوقف هنا ولا ناخذ أسئلة؟ يلا نسمع.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الفصل بين المرأة وزوجها لعدم الكفاءة في النسب مع العلم أن الزوجة راضية وموافقة على الزواج من البداية، ومن له الحق في الفصل؟
نعم، العلماء رحمهم الله قالوا: الكفاءة شرط، الكفاءة شرط في النكاح، لكن لا في صحته إنما في لزومه. لا في صحته ولكن في لزومه. إيش يعني هذا الكلام؟ قال العلماء: لو أن الولي عقد للمرأة على رجل غير كفؤ، غير كفؤ مثلا في النسب، غير كفؤ مثلا في الدين، لم يكن عدلا، أو كانت هي سنية وهو شيعي مثلا أو نحو ذلك، أو كانت هي سلفية وكان هو على طريقة غير جيدة مثلا مخالف صوفي أو أي شيء آخر، قالوا صح النكاح، لأن الكفاءة ليست شرط في صحة العقد، لكن للأولياء الآخرين طلب الفصل، لأن الكفاءة شرط في اللزوم، الكفاءة شرط في اللزوم، فللأولياء أن يطالبوا بفسخ العقد لأن المرأة ليست كفؤ للرجل. هذا معنى قول الفقهاء: الكفاءة شرط في النكاح، فهم يقصدون أنها شرط لا في صحة النكاح ولكن في اللزوم. وأنا أعطيكم دليل على هذا الكلام وبه أفسر هذا الحديث. علي بن أبي طالب لما رغب إليه أهل أبي لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا تزوج بنت أبي لهب اسمها جميلة أظن، واسمها إيش؟ إيش؟ اسمها إيش؟ بنت أبي جهل، إيه اسمها جميلة. أبو جهل ولا من أبي لهب؟ لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت قصبة جنود. بنت أبي جهل. خلاص؟ وبلغ الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول من الأولياء للكل، لفاطمة وللثاني، ومن أولياء علي. إيش قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت قصبة. فمنع الرسول من لزوم هذا النكاح لأجل هذا الأمر، فهو لم يمنع من صحة النكاح لو صار، ولكن يمنع من لزومه لما يخشاه من الضرر على ابنته، وإن فاطمة بضعة مني يريبني ما رأى. هذا وجه الحديث. كلمة على الهامش، مو زي ما يقول الحريم أن الرسول أباح التعدد للناس وما أباح لبنته، لا، مو هذا معنى الحديث، ليس هذا معنى الحديث. بعض الناس يقول الرسول أباح التعدد لكن ما رضي على بنته، لا غلط، هذا كلام ما يجوز في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الحقيقة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى لزوم هذا النكاح لما فيه من الريبة، لما فيه من الريبة والضرر الذي يلحقه بسبب ما يلحق ابنته من الضرر، لأن فاطمة بضعة منه. فالكفاءة، الكفاءة شرط في اللزوم لا في الصحة، شرط في اللزوم لا في الصحة. فمثلا لو الولي زوج امرأته، زوج موليته من رجل، بعد كده جول أولياء وجول أقارب أخوانها، رأوا أن هذا الرجل ما يصلح، رأوا أن هذا الرجل ما يصلح، وخلاص قد تزوجها ودخلت بدء الزوجية، راحوا للقاضي قالوا فلان زوج موليته وإحنا ما نرضاه، لفلان وإحنا ما نرضاه، هذا فيه وفيه وفيه وفيه، والزواج منه كذا كذا. فللقاضي أن يلزم إيش؟ بفسخ العقد. هذا معنى قول الفقهاء شرط، الكفاءة شرط في النكاح، يعني في لزومه لا في صحته. لو انعقد العقد قال صحيح، إلا إذا اعترض أحد الأولياء، إلا إذا اعترض أحد الأولياء، لأن الولي قد يتهاون في حق موليته وقد ينكحها إلى من لا يليق بها، وقد يوقع أمر يسبب مشاكل كبرى. جاء وقت الأذان، وقد يوقع مشاكل كبرى. فهنا قال الفقهاء الكفاءة شرط في النكاح، يعني في لزومه لا في صحته. وعليه تعلم جواب هذه المسألة في أن الإنسان لو زوج موليته إلى غير كفء ولم يرضى ذلك أحد الأولياء الآخرين، فله أن ينازع في لزوم هذا النكاح. هذا وجه هذه جواب هذه المسألة عند أهل العلم. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: أليس صورة أن يزوج الموكل نفسه من موكلته اشتباه بالزواج العرفي؟
إن هي رضيت، إن هي رضيت بهذا، به أن يكون زوجا لها، وتم العقد ببقية شروطه وأركانه، من فين جاء الشبه بالزواج العرفي؟ ما في شبه بالزواج العرفي. احنا ذكرنا صورتين للزواج العرفي، ما انتبهتوا لكلامنا؟ ذكرنا الصورة الأولى اللي هي الصورة اللي ذكرها الأستاذ، اللي تجوز على مذهب أبي حنيفة، وقلنا دليلها ضعيف ولا يجوز الاعتماد عليها، ولا تسوق بالخلاف، ما حد يسوقها بالخلاف، يقول عشان في خلاف خلاص سائغة، لا، نعم الخلاف يكون شبه في درء الحد، حد الزنا، لكن لا يعني أن هذا العقد صحيح، بل هو عقد باطل، لأن الرسول يقول لا نكاح إلا بولي. الصورة الثانية للنكاح العرفي توفرت فيه كل الأمور المطلوبة، غير أنه لم يسجل في الدوائر الحكومية. خلاص، أين وجه الشبه بين هاتين الصورتين وبين صورة المرأة توكل الرجل عنها فهو وكيلها يقول أنا أزوجك مني فترضى بهذا؟ ما يظهر لنا شيء. لا مثلا ووليها موجود راضي وكذا، انتهى الموضوع، ما في أي مشكلة.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يحق للمرأة الاشتراط في عقد النكاح عدم الزواج بثانية، وهل يلزم الرجل الوفاء بهذا الشرط؟
نعم، للمرأة أن تشترط على الزوج ذلك، لها أن تشترط على الزوج مثلا أن لا يتسرع عليها، لها أن تشترط عليه أن لا يتزوج عليها، لها أن تشترط عليه مثلا أن لا ينقلها من بيتها من عندها لها، لها أن تشترط عليها. إن قبل هو بهذه الشروط لزمت، إن لم يقبل لم تلزم. فإن قبل بالشرط فالواجب عليه أن يوفي، فإن لم يوفي صار حق الفسخ بيدها إلا إن يطلق أو تتنازل هي، وعليه الإثم لعدم الوفاء.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما حكم تزويج الرجل موليته على أن يزوج الآخر موليته، ولكن بمهر متفاوت وبعد أمد من تزويج أحدهما للثاني، بمعنى أن يتزوج أحدهما في سنة والآخر في سنة أخرى؟
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا كان المهر مستقل ومسمى وهو مهر غير قليل وليست هناك حيلة جاز، أما إذا كان لا، القضية احتيال على الشغاء وكان بضع إحداهن مهر للأخرى فهذه القضية من الشغار، وإن سمي المهر وإن سمي المهر. نعم.
وهذا يقول: نرجو توضيح زواج السنية أو السني من الشيعة من الشيعية، وخصوصا إذا كانت من الاثنى عشرية.
طوائف الشيعة على درجات في بدعتهم، منهم من بلغ إلى درجة الكفر ومنهم من لم يبلغ إلى درجة الكفر، ثم طوائف أهل البدع ومنهم الشيعة يفرق أهل العلم بين عوامهم وبين علمائهم، فلا يعطون للعام حكم العالم بإطلاق، وإنما يفصلون في ذلك بحسب حال هذا المعين. والأصل ما دام الحال كذلك، الأصل أنه يجوز الجواز بينهم، أن تتزوج السنية الشيعية والشيعة يتزوج السنية، الأصل جواز ذلك بشرط أن لا يكون البدعة التي وقع فيها الشيعي في درجة الكفر، في درجة الكفر. والاثنى عشرية، والاثنى عشرية من أهل الاثنى عشرية لهم مقالات فيها كفر، لكن الكلام هل ينطبق هذا على جميع أعيانهم؟ هل ينطبق هذا على عوامهم؟ أم المسألة تحتاج إلى تريث في تطبيق الحكم على كل معين؟ نقول المسألة تحتاج في تطبيق الحكم على كل معين، لأن باب التكفير باب خطير، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كفر مسلما فقد كفر، من كفر مسلما فقد كفر. وعليه فلا يجوز تكفير المسلم إلا إذا ثبتت شروط وانتفت الموانع، إذا ثبتت شروط انتفت الموانع، إذا ثبت شرط تحقق العلم الجازم بأن هذا كفر، وتحقق الإرادة والقصد أنه علم أن هذا كفر وأراده قاصدا بدون إكراه ولا خطأ ولا تأويل. ولذلك العلماء قالوا موانع التكفير أربعة: الجهل والإكراه والخطأ والتأويل. نواصل بعد الأذان.
اليوم جاء السيد.
الله أكبر الله أكبر Oh. لا
إذن نقول الأصل جواز أن يتزوج السني بالشيعية والشيعي بالسني، هذا الأصل. لكن زي ما قلنا أن شرط الكفاءة يعني لزوم هذا النكاح مختل بسبب اختلاف شرط الكفاءة، فللأولياء أن ينازعوا، للأولياء أن ينازعوا. والمسلم يعني مو بس شيعي وسني، المسلم عليه أن يتقي الله في موليته ويعلم أنها أمانة عنده، ولا يزوجها إلا من يرضى في دينه وفي خلقه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هناك نوع من زواج المسيار ليس فيه تحديد الوقت، وإنما يشترطون فيه عدم السكنة فقط، فهل هو جائز؟
سيأتي الكلام عن زواج المسيار بإذن
الله. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم الزواج من خارج البلد بدون حصول الزوج على تصريح من دولته؟ ونأمل ذكر بعض المفاسد المترتبة على ذلك، مع توجيه نصيحة لآباء البنات بخصوص تزويج بناتهم بهذه الطريقة.
أما بالنسبة للعقد والزواج، فالعقد صحيح، العقد صحيح، أن يتزوج الإنسان بامرأة من خارج بلده بغير حصول التصريح، العقد والزواج صحيح، ولكنه آثم لمخالفته ولاة الأمر. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما المفاسد المترتبة على هذا كثير، منها ما تشاهدونه الآن وتسمعونه في وسائل الإعلام المختلفة، من أن الأطفال بسبب أنهم لم يثبتوا بأوراق رسمية يجلسوا ضائعين، لا يعترف لهم في جنسية أهل أمهم ولا يعترف لهم في جنسية أهل أبوهم، يجلسوا ضائعين على هذا الحال، فهو تسبب في شقاء أسرة وشقاء أبناء وشقاء زوجة، وقد وهذا كله يتسبب في النهاية إلى تسويه صورة وطنه وأبناء وطنه عند أعين الناس في غير هذا الوطن، ويجر نفسه إلى مشاكل، لأن هذا الزواج بهذه الصورة ألزم نفسه بنفقة، ألزم نفسه بحق هذه الزوجة وبحق الأبناء، ثم هو يتركهم ويأتي إلى هنا لأن الأوراق ما تيسر. وقد تكون هذه الزوجة مثلا تعيش في بلاد كفر، وقد يكون النظام معها، فيلزمه بأن يكون الأولاد عند زوجته، فينشأ الأولاد في بلاد الكفر، فهذه مفسدة أيضا مضاعفة. ولذا نصيحتي لكل شاب مسلم أن يراعي الأنظمة في هذا الزواج، لأن القضية أصبحت ذات فروع وشعب متعددة ومشاكل مترتبة على هذه القضية. يخي في بنات بلدك غنية، يخي ابحث تجد في بنات بلدك بإذن الله تعالى، ابحث. عندنا الحمد لله البيضاء، وعندنا الشقراء، وعندنا ذات العيون الخضر، وعندنا ذات العيون الزرق، عندنا الطويلة، وعندنا النحيفة، عندنا الريانة، عندنا كل شيء، عندنا موجود. ابحث يا أخي، ابحث، ستجد بإذن الله تعالى في بنات بلدك، بل أنت بزواجك من بنات بلدك تكون قد ساعدت نفسك على حياة أسرية سعيدة هادئة هانئة، وسعد في حل مشاكل كثيرة في هذه البلد، من جهة أنك قللت من نسبة البنات غير المتزوجات، من جهة أنك ساعدت في تحريك حركة الحياة الاجتماعية في هذه البلد، من جهة إلى 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 آخر. وسيأتي يوم لن يجد الواحد فينا إلا بلده، ما راح تلاقي عندك فرصة إلا في بلدك فينا في كل شيء. ولذلك اربط نفسك ببلدك، خلي انتماءك قوي. مشكلتنا يا شباب، مشكلتنا التي نعاني منها اليوم نعاني منها، ضعف الانتماء. كيف ضعف الانتماء للوطن؟ لأنه في ناس شوهوا صورة الوطن في أذهان الناس، أشعروهم أن هذا من علامات الجاهلية أن يكون الإنسان منتمي إلى وطنه إلى بلده. ضعف الانتماء إلى ولاة الأمر. في ناس شوهوا صورة ولاة الأمر فضعفوا انتماءهم إلى ولاة الأمر. ضعف الانتماء إلى الأسرة. تلاقي الولد ما هو منتمي إلى أبيه، ما هو منتمي إلى عائلته، ما هو منتمي إلى أسرته، كده خارج من بينهم. مستعر من أسرته، مستعر من عائلته، مستعر من مجتمعه. ليش يا أخي هذا؟ كل ما يجي في مرحلة يبغى يتبرع من اللي قبله، ما عنده انتماء، ما عنده إحساس بالانتماء إلى هذه البلد. هذا غلط، هذا غلط، هذا خلاف الدين. ولعلنا إن شاء الله نعمل محاضرة في هذه القضية، قضية الانتماء. يعني مشكلة كبيرة نحن نعاني منها. من مظاهر مشكلة الانتماء الزواج من الخارج. يا أخي بنات بلدك أولى يا أخي. عندنا مثل في مكة، مدري تعرفوه ولا لا، يقولوا لكم زي بيت فنان، ميزابنا البرة مو الجوة. لا يا، خلي خيرنا لنا، خلي خيرك لبلدك، أنفع في بلدك. أنت اليوم أنت شايف إلى نفسك، بكرة تصير أب أبو بنات، وقد يكون لك أخوات، ودك إنه هذا الشاب الصالح وهذا الشاب الصالح بدل ما يتزوج برا يتزوج من جوا. أنت اليوم مش شايف نفسك، لا فكر في بكرة، بكرة تكون أبو بنات، عندك بنات، أو يكون عندك أخوات، أو يكون عندك عمات أو خالات، والشباب رحين يتفلتوا برا. لا يا أخي، عندنا تعال، موجود موجود، ولو صلحت نيتك وصلح قصدك سيكون لك أجر من جهات متعددة بهذا الزواج. ليش التفكير بهذه الصورة؟ أنا ما أعرف، لكن أنا أقول المشكلة بتحليلي مشكلة انتماء، ضعف انتماء، لأنه في ناس شوهوا معنى الانتماء في أذهان الطلاب العلم، في أذهان الناس شوهوا معنى الانتماء، خلوا كل معنى للانتماء منافي للتوحيد، منافي للا إله إلا الله، منافي للإسلام. هذا غلط غلط غلط، كله غلط، وترتبت مشاكل. ظهر فينا اللي يبغى يتزوج من برا، ظهر فينا اللي يستبيح الأعمال الداخلية، ظهر فينا اللي ما يسمع لعلماءنا، ظهر فينا اللي ما يوالي ولاة أمرنا، ظهر فينا اللي ما يوالي ولاة عامة المسلمين، ظهر فينا اللي أمواله يوديها برا ما يوديها جوا. ظهر ليش انتماء؟ ما في إحساس. لما يسمع حديث، يسمع الأثر الوارد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. تدري كيف يفسر الأثر هذا؟ ما يفسر بأثر أهل بلده بمجتمعه، لا، يفسر بالمسلمين اللي برا، يفسر باللي برا، ما يفسر باللي جوا. ما في انتماء. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أسأله شو ايش يتكلم، شوف فين يورد هذا الأثر، تلاقيه يورده في المشكلة اللي حصلت في الدولة الفلانية، في المشكلة اللي حصلت للمسلمين هنا. طب يا أخي هنا عندك بلدك في مشاكل، أهتم بها، أهتم. عندنا فقراء، عندنا مساكين. لا، جمعية مليئة، نحن نتكفل بإخراج مالك وتوزيعه في أفغانستان وفي كذا. يا أخي عندنا هنا فقراء. الأضاحي، جمعية مدري إيش لجمع الأضاحي وتوزيعه في البلاد الأفغانية والبلاد الأفغانية. يا أخي عندنا هنا ناس محتاجين، اللي ما يبغى تعال أنا أوريك، تعال أنا أوريك. ناس فقراء مقطعين، والجمعيات تودي برا، جزاهم الله خير بعض الجمعيات في الداخل، لكن الأشياء الشركات الكبيرة كله فين؟ إيش هذا؟ إيش هذا؟ ما في انتماء. كأنه إحنا ما إحنا مسلمين، المسلمين هم اللي موجودين برا، إحنا هنا ما إحنا مسلمين. من لم يهتم بأمر المسلمين اللي برا مو إحنا. هذا هو، هذا اللي حاصل يعني. فالمشكلة عندي مشكلة انتماء، ما في انتماء. انتماء لمجتمعنا، لوطننا، لبلادنا، لأهلنا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن، إيش قال له بعد ما قال له ادعوهم إلى لا إله إلا الله؟ ثم لما جاء يدفر الزكاة قال وأخبرهم بأن الله فرض عليهم زكاة أو صدقة. إيش قال الرسول؟ قال تؤخذ من أغنيائهم وتعطى فقراء. ما رح نأخذ شيء منكم لبرا، لكم. إلا لك لا كنا. ولذلك مسألة مبحوثة عند الفقهاء وطويلة الزيول، هل يجوز إخراج الصدقة عن بلدها؟ هل يجوز؟ ليش؟ لأن الأصل في الإسلام أن كل إنسان منتمي للمحل اللي هو فيه، كل إنسان منتمي للمحل اللي هو فيه. لا، عندنا احنا مشكلة، وهذه المشكلة ترى عميقة. جماعات، ما أبغى أسمي أحد، جماعات فكرها كله قائم على هذا الأساس، غيبت حقيقة الانتماء في حياة المسلم، مغيب نهائيا، خلت انتماءك عايم، بحيث ان هم وقت ما يبغوا يوجهوك يوجهوك. وصلوا، لكن الله راح يقطع هذا باذن الله. الله اخبر بانه الرسول اخبر بانه سيقطع، وهذا سيقطع باذن الله. غيبوا هذه وقدروا يلعبوا في عقول بعض الشباب وفي عقول بعض الاخوه وفي عقول بعض الناس، وهذا اللي تشوفوه كله من مراتب من مفاسد عدم الانتماء. ما في انتماء يا اخي، ما كان هذا المجتمع، ما كان هذول الفقراء عنده هنا موجودين يا اخي. تعال شوف، بدل ما تروح لمجاهل افريقيا وتروح لجبال افغانستان وتروح لجبال المغرب، يا اخي تعال هنا احياء عندنا، تعال شوف فيه. وزي كذا قضية الزواج، وزي كذا قضية التجارة، وزي كذا قضية كذا، وزي كذا قضية كذا. المشكلة ما في انتماء، ما في. الله المستعان. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فكنا قد بدأنا الكلام في مسائل كتاب النكاح من كتاب الدرر البهية للعلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، وانتهينا إلى مسألة الولي في النكاح. نقرأ من عند ولا نكاح إلا بولي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: ولا نكاح إلا بولي وشاهدين، إلا أن يكون عاضلا أو غير مسلم. ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا.
نعم، ذكرنا بالأمس اختلاف أهل العلم رحمهم الله في اشتراط الولي لعقد النكاح، وقلنا إن المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن الولي شرط في صحة النكاح، فلا يصح النكاح بغير ولي، وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الوارد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها أنه قال: لا نكاح إلا بولي. وذكرنا بالأمس أن الأحناف خالفوا في ذلك، ومن حجتهم أن هذا الحديث ضعيف، وأن الله سبحانه وتعالى في بضع آيات أسند أمر النكاح إلى المرأة. قالوا: فأفهم ذلك أن المرأة هي التي تتولى عقد النكاح ولا يشترط لها الولي. من ذلك قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، ولا تحرم حتى تنكح زوجا غيره، فأسند النكاح إليها. ومن ذلك قوله تعالى: ولا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فأسند النكاح إلى المرأة، فقال: أن ينكحن، أن ينكحن. وقلنا إن جمهور أهل العلم ردوا عليهم بأن الحديث صحيح، وردوا العلة التي أعلى بها الأحناف هذا الحديث، وبينوا أن الآية كل آية ورد فيها ما يدل على أن معناها بوجود الولي. فمثلا ولا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، قالوا هذه الآية حجة لنا للجمهور، لأن الله جعل للولي حق العضل، جعل للولي نسب العضل إلى الولي، فلو لم يكن له حق لما عضل، فلو لم يكن له حق لما عضل. ويؤيد هذا حديث معقل بن يسار في سبب نزول هذه الآية، فإنه في هذا المعنى. وأما الآية الأخرى التي فيها حتى تنكح زوجا غيره، فإن المراد به عند العلماء أي تنكح النكاح الشرعي الذي لا بد فيه من وجود الولي بدلالة السنة النبوية، بدلالة السنة النبوية. وتوقفنا عن مسألة، وهي أن بعض الناس إذا رأى المسألة من مسائل العلم اختلف فيها العلماء، ظن أن الأخذ بكل قول من أقوال أهل العلم سائغ، لأنه يرى أن المسألة ما دامت خلافية فانتهى الموضوع، وهذا خطأ. وللأسف بعض الجماعات تلقن أتباعها ذلك، تعلمهم أن يستدلوا بالخلاف على ما يريدون، وهذا خطأ. لأن أهل العلم رحمهم الله قسموا المسائل المختلف فيها إلى قسمين. القسم الأول مسائل اختلف فيها العلماء ثم ظهر فيها دليل يلزم المصير إليه، فهذه لا يحل لأحد إلا أن يتبع الدليل الذي ظهر والذي يلزم المصير إليه. ومثل هذه المسائل هي التي يؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر ويجزم بخطأ المخالف إلى غير ذلك من الأمور. النوع الثاني من المسائل مسائل لم يظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه، فهي من نوع المسائل التي الأدلة فيها متجاذبة، أو النظر فيها متجاذب، أو فيها نوع اختلاف بين الأدلة. فهذا النوع من المسائل العلماء يسمونه المسائل الاجتهادية، مسائل الخلاف الاجتهادية. هذا النوع من المسائل هو الذي قالوا لا إنكار في مسائل الخلاف، يعني لا تعنيف، إنما يكون هناك مناصحة ودعوة إلى النظر من أجل طلب الراجح. والعلماء يقسمون الناس مع هذا النوع الثاني من المسائل إلى ثلاثة أقسام. مع النوع الثاني أيضا ما جعلوها كذا متروكة، لا، قسموا الناس فيها إلى ثلاثة أقسام. قالوا إما أن يكون المسلم الذي وقف أمام هذا النوع من المسائل مجتهدا بلغ رتبة الاجتهاد ولو الجزئي، فليس له أن يعمل في هذه المسألة إلا بما أداه إليه اجتهاده. وإما أن يكون متبعا لم يبلغ رتبة الاجتهاد ولكن يحسن معرفة الدليل وفهمه، فليس له أن يأخذ بقول في المسألة إلا متبعا للدليل الذي ظهر له. الثالث قالوا العوام، قالوا والعام ليس له أن يختار من مسائل الخلاف الاجتهادية ما يحلو له، وإلا كان هذا من باب اتباع الهوى، كما قال الشاطبي في الموافقات، قال من ترك الأمر للإنسان أن يأخذ ويتبع ما يحلو له كان هذا من باب اتباع الهوى. طيب ما الواجب على العام؟ قالوا الواجب على العام أن يسأل من يثق في دينه وعلمه وتقواه ويأخذ بقوله، امتثالا لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. فليس للعام إذا سأل العالم في هذا النوع من المسائل إلا أن يأخذ بقول العالم، ومذهبه في المسألة مذهب مفتيه، ليس له ذلك، ليست القضية مفتوحة هكذا. ولكن بعض الناس يحلو له كلما جاءت مسألة فيها خلاف بدون تمييز بين نوعي الخلاف اجعل القضية مفتوحة، والمسألة هنا خطيرة لأنها تتعلق بالفروج.
نعم في القضاء الشرعي عند الحاكم الشرعي قد يجعل مثل هذا الخلاف شبهة تدرع حد الزنا، لكن لا تمنع من الحكم بأن هذا النكاح نكاح فاسد وباطل من أجل عدم وجود الولي، وهذا نوع مما يسمى اليوم بالزواج العرفي، هذا نوع من أنواع الزواجات اللي بدأت تحدث. وهناك نوع آخر من الزواجات أن يتزوج، أن يزوج الرجل موليته للرجل بمهر وبشهود وبموافقته وبالإيجاب والقبول وبحضوره، لكن دون أن يسجل في الدوائر الحكومية. فما حكم هذا العقد؟ نقول هذا أيضا صورة ثانية من الزواج العرفي. هذا العقد صحيح، ولكن أصحابه آثمون. لما؟ نقول لأنهم خالفوا ولاة الأمر، والله عز وجل يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالعقد صحيح لأن كل أركانه موجودة، ولكن إيش؟ هم آثمون لأنهم لم يسجلوا العقد في الدوائر الحكومية، لأن أصبح التسجيل بهذه الصورة مما يحفظ حق الولد إذا جاء الولد، ويحفظ حق المرأة إذا حصل نزاع، ويحفظ الحقوق بين الناس، ويمنع حدوث المشاكل بإذن الله تعالى. فهذا العقد الثاني وهو الصورة الثانية من صور النكاح العرفي، وهو عقد صحيح ولكن أصحابه آثمون لهذه المخالفة بسبب عدم وجود الولي، قال المصنف ولا نكاح إلا بولي. قلنا دليله هذا الحديث الوارد عن أبي موسى، قال وشاهدين، أقول لأن هذا من باب العقود، والأصل في العقود أن يكون لها شهود، بل جاء في حديث عند الدارقطني والبيهقي أن الرسول قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فأفاد هذا الحديث أنه لا بد في عقد النكاح من وجود شهود على القاعدة في العقود، فإن العقد في الشريعة الإسلامية لا بد فيه من قبول وإيجاب ولا بد فيه من شهود، فهذا عقد لا بد فيه من شهود، إذن استوى عندنا الآن في عقد النكاح أنه لا بد من الإيجاب والقبول، ولا بد من الولي، ولا بد من الشهود. بقي المهر سيأتي ذكره في فصل قادم بإذن الله تعالى. هذه الأربعة هي شروط أو واجبات أو أركان النكاح، هي الأمور التي تطلب لعقد النكاح. ثم قال إلا أن يكون عاضلا، يعني إذا كان الولي يمنع موليته من أن تتزوج بالكفر فوجوده وعدم وجوده غير مؤثر، فلا يشترط وجوده لأنه عاضل، تنتقل الولاية إلى من بعده. فإن تشاجروا وما لقينا أحد يتولى أمر زواج هذه المرأة فإن السلطان ولي من لا ولي له، فللحاكم الشرعي للقاضي أن يزوجها، وهنا تأتي مسألة وهي المسلمات الموجودات في بلاد لا يوجد فيها حاكم شرعي، لا يوجد فيها قضاة شرعيين، كالمسلمات الموجودات في بلاد أوروبا وأمريكا، ماذا يصنعن؟ أقول العلماء رحمهم الله بحثوا هذه المسألة وهي من النوازل العصرية، وقالوا المراكز الإسلامية في كل دولة تقوم مقام الحاكم الشرعي، فإن لم يتيسر المركز الإسلامي والرجوع إليه فالرجوع إلى أهل العلم وطلاب العلم الموجودين في المنطقة يقوم مقام الحاكم الشرعي. هذه من المسائل النازلة الحادثة
التي ذكرها العلماء رحمهم الله، وسيأتي بعد قليل أن لا ولاية لكافر على مسلم، على مسلم، وسيأتي بعد قليل. الشاهد قوله إلا أن يكون عاضلا، أقول الولي يفقد حقه في الولاية بعضله، أي بمنعه المرأة أن تتزوج من الكفء لها إذا ما أتاه. والدليل قوله تعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، أي لا تمنعهن من أن ينكحن، أي أن يتزوجن أو أن يرجعن لأزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ثم يقول المصنف رحمه الله أو غير مسلم، ما معنى هذا؟ يريد المصنف أن يقول إذا كان الولي غير مسلم فلا ولاية للكافر على مسلم، لا ولاية لكافر على مسلم، لأن الله قطع الولاية بين الكافرين والمسلمين، حتى وإن كان أبوه أو أخوه أو عمه أو ابنه انتهى، مدام هو كافر وهذا مسلم فلا ولاية للكافر على مسلم. والرسول يقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والرسول يقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والمؤمنون أولياء بعض، مفهوم المخالفة أن الكافر لا ولاية له على مسلم، ولا ولاية بين مسلم ولا كافر. فلو كانت المرأة لها أب كافر ولها ابن مسلم وجاء رجل تقدم لخطبتها، من الذي يعقد كتابها ويكون وليها؟ هل أبوها الكافر ولا ابنها المسلم؟ ابنها المسلم. أبوها الكافر لا حق له في عقد الكتاب عليها، لها على هذا الرجل. مسألة، إذا أراد الرجل أن يتزوج يهودية أو نصرانية، من الذي يتولى عقد الكتاب؟ أقول السلطان، إذا كان مسلما هو الذي يتولى عقد الكتاب. طيب إذا كانت المرأة كل أوليائها كفار، أقول أجبنا عن هذا قبل قليل أن المركز الإسلامي يكون هو مقام الولي، مقام الحاكم الشرعي بالنسبة لها، السلطان ولي من لا ولي له. إن لم يتيسر وجود المركز الإسلامي نقول لها أن توكل أي أحد من المسلمين ممن تثق فيه من طلبة العلم فيكون وليا لها. قضية الولي لابد منها لكي يختار لها الكفء المناسب لها، ولكي يبحث لها عن الأحظ، ولكي لا يضيع حقه، ولكي لا يضيع حقه. فهذا حكم المرأة إذا أرادت أن تتزوج وهي مسلمة وأولياءها كفار. ثم يقول المصنف ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا. هذه مسألة، هل يجوز الوكالة في النكاح؟ نقول نعم يجوز للمرأة أن توكل رجل، تقول أنت وكيلي في الزواج، ويجوز للرجل أن يوكل يقول للرجل أنت وكيلي في الزواج، فيجتمع الوكيلان ويتفق ويعقد الزواج لهذا وهذا. وهذا يلجأ إليه الناس أحيانا إذا كان الرجل والمرأة في جهات متباعدة ويريدون عقد الكتاب ولا يمكن اجتماعهم، فيوكل كل واحد في البلدة من يقوم عنه بهذا، وهذا هو الأصل في الوكالة. لكن المسألة هنا هل يجوز أن توكل المرأة رجلا ويوكل الرجل رجلا ليقوم بعقد النكاح ويكون الوكيل عنهما شخص واحد؟ الجواب عند المؤلف نعم يجوز، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتته امرأة وقالت يا رسول الله زوجني، وأتاه رجل وقال يا رسول الله زوجني، فقال الرسول للرجل عليه الصلاة والسلام أتقبل بفلانة زوجة له؟ فقال نعم.
وقال للمرأة تقبلين فلان زوجا لك، قال نعم، فزوج هذا على هذا، وكان هو الوكيل عن المرأة وهو الوكيل عن الرجل. وهذا حديث ثابت، ولفظه فيما أخرجه أبو داود وغيره عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانا؟ قال نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر. فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما فبعته ب100,000، وهو حديث صحيح. فهذا الحديث نص على هذه المسألة، وهي أنه يجوز أن يكون الوكيل عن المرأة والرجل رجل واحد، شخص واحد. أيضا من فروع هذه المسألة وتذكر هنا أيضا: هل يجوز للموكل للوكيل أن يزوج المرأة منه؟ قال العلماء: نعم، إذا رضيت. يعني المرأة تأتي الرجل تقول: أنا أوكلت في زواجي، زوجني ممن ترى أنه كذا صالح وصف، فيقول لها الرجل: أنا أزوجك من نفسي، فيتولى هو الزواج إذا رضي، فهو يعطي لها عليه ويكون وكيلا عنها في عقد نكاحها عليه. ذكر هذه المسألة الفقهاء، وهي من المسائل التي حدثت مع عبد الرحمن بن عوف ومع غيره من السلف الصالح رضوان الله عليه. الفصل الثاني نقرأ.
قال رحمه الله: قال رحمه الله تعالى: فصل: نكاح المتعة منسوخ، والتحليل حرام، وكذلك الشغار، ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا. باب المحرمات في النكاح. ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس، ومن صرح القرآن بتحريمه. والرضاع كالنسب والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وما زاد على العدد المباح للحر والعبد. وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل. وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها.
طيب، الآن المصنف رحمه الله يذكر الأنكحة المحرمة، وعادة أهل العلم رحمهم الله أن يذكر هذه الأنكحة من باب ذكر الشروط الفاسدة في النكاح، فإن الشرط في عقد النكاح إذا لم ينافي مقتضى العقد ولم يكن فيه تحليل حرام أو تحريم حلال، ها؟ إنه جائز. فإن أولى الشروط أن يوفي بها المسلم ما استحل بها الفرد، كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ثم يذكر أهل العلم من الشروط الباطلة التي لا تصح عدة شروط. فمثلا من الشروط الباطلة أن يتزوج الرجل المرأة ويشرط في العقد أن نكاحه مدته شهر أو شهرين أو 3 أشهر أو أسبوع أو أسبوعين أو مدة معينة أو مدة غير معينة. فيقول مثلا: أنا أتزوجك طالما أنا طالب هنا أدرس، فإذا انتهت دراستي أو حصل طارئ ورجعت انتهى، انفسخ العقد الذي بيني وبينك. أو يقول لها مثلا: أنا أتزوجك حتى تنقضي أمور التجارة التي لي هنا، فإذا انتهت. فمدام ذكر في العقد هذا الشرط بتحديد مدة مؤجلة للعقد فالعقد باطل، لأن هذا من نكاح المتعة، هذه هي صورة نكاح المتعة، والمتعة حرام. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد أباحها في أول الأمر، ثم عاد صلى الله عليه وسلم فحرمها، ثم عاد فأباحها، ثم عاد فحرمها، وهي الحكم الشرعي الوحيد الذي اجتمع فيه إباحتان ونسخان، الحكم الشرعي الوحيد الذي نسخ مرتين نكاح المسلم. وأهل السنة مجمعون على هذا، ولأن هذه المسألة من مسائل الخلاف بين السنة والشيعة الشهيرة أصبحت تذكر في كتب العقيدة لأنها من مسائل الخلاف التي تميز الشيعي عن السنة. فأهل السنة يرون أن من شرط في عقد النكاح مدة معينة أو غير معينة مجهولة، ما دام شرط مدة فنكاح فعقده باطل، لأن هذا من صورة نكاح المتعة، وهذا واضح، وهذا واضح. ومن أدلة تحريم نكاح المتعة ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. وثبت النص بعد ذلك بأحاديث، منها حديث أن صبر الجهني قال: يا أيها الناس إني قد كنت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم، فهو دليل على تحريم المتعة إلى يوم القيامة، وهو حديث صحيح به يحرم هذا الشرط، وهو أن يكون العقد مدة. مسألة: طيب لو تزوج وعقد العقد باتفاق بينهما بدون أن يكتبه في العقد، فنقول الحكم واحد، ما دام هي تعلم هذا الأمر فالحكم واحد. ومنه تعلمون حكم ما يسمى نكاح المصياف، زواج المصياف، يروح الآدم يسافر إلى بلد برا، هي تعلم وهو يعلم، وإن لم يكتب إنه مجرد الصيف ما ينتهي انتهى هذا العقد، فهذا أيضا حكمه حكم المتعة. مسألة: ما حكم النكاح بنية الطلاق بعد مدة بدون أن يصرح بها لا في العقد ولا يشعرهم بها؟ أما الإمام أحمد فقال هذا من المتعة، جاءت رواية عنه أنه قال هذا من المتعة، وجمهور أهل العلم يقولون ما دام هذا في نيته ولم يصرح به ولم يشعرها به وليس هناك ما يدل عليه وعقد العقد على الصورة الشرعية فالعقد صحيح، والنية لا تؤثر في صحته، والنية لا تؤثر في صحته. لما؟ قال العلماء: لأن هذه النية لم يعتبرها الشرع في العقد، لم يعتبرها الشرع في العقد، فقد يتزوج الرجل المرأة وفي نيته ألا يطلقها ثم لا يؤذن بينهما فيطلقها، وقد يتزوج الرجل في نيته أن يطلقها ثم يؤذن بينهما فلا يطلقها. ما دام الحال كذلك فقالوا إذا لم يصرح بمدة مؤقتة باشتراط مدة مؤقتة في العقد ولم يشعر بذلك ولم يحتف به من القرائن ما يدل على ذلك فهذا النكاح العقد صحيح. مسألة: من يأخذ مثل هذا الأمر ويتلاعب ببنات الناس هل يجوز؟ هنا نقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأصل أن الزواج إنما شرعه الله سبحانه وتعالى لحصول لتكوين الأسرة المسلمة وحصول الوفاق والمودة بين الزوجين ولحصول التكاثر والتناسب في الولد، فإذا تزوج وطلق بهذه النية، هذه النية في كل مرة، فأصبح مزواجا مطلقا، فنقول قد وردت بعض الآثار في ذم الزواقين من الرجال والزواقات من النساء، جاءت مجموعة طرق لحديث لعن الله الزواقين من الرجال والزواقات من النساء، يتزوج لا من أجل عشرة ولا من أجل تكوين أسرة، وقد
يعني يفعل الأمور وهو يعني يفتعلها من أجل أن يحصل الطلاق بعد ذلك، فقد يريد أن يعني يتزوج ويطلق، يتزوج ويطلق، مثل هذا الفعل هذا مذموم. بدليل قياس العكس، لو سألته هو أترضاه لابنتك، أترضاه لأختك، أترضاه لخالتك، أترضاه لبنت خالتك، أترضاه لعمتك، أترضاه لبنت، لا يرضى، لا يرضى. فلما ترضاه على بنات الناس، لما ترضاه على بنات الناس. وقياس العكس معتبر، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام استعمله في حديث لما سأله الصحابة وقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام ألم يكن عليه وزر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قالوا هذه، فنحن نستعمل نفس الطريقة. استعملها الرسول أيضا في حديث آخر لما أتاه الشاب قال يا رسول الله أريد أن أسلم لكن أريد أن ترخص لي في الزنا، فقال أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، أترضاه لخالتك؟ فلما لم يرضاه قال وكذلك الناس لا يرضون. والرسول يقول لا ضرر ولا ضرار. فمن يفعل هذا الفعل بنية التذوق والتلذذ والتوسع في هذا الأمر فلا مستند له في كلام أهل العلم في جواز هذه المسألة أصلا، لأنه أصبح بهذا الحال حالة أخرى غير الحالة التي أباحها العلماء رحمهم الله، غير الحالة التي قال العلماء فيها أن الزواج بنية الطلاق جائز طالما أنه لم ينص على ذلك في العقد ولم يشر إلى ذلك ولم يشعرهم بهذا، فهذا العقد صحيح. كذا أقول هذه المسألة لا يصح أن يحتج بها، لأننا نقول تغيرت الصورة بنيته وبحاله، وإنما الأعمال، وإنما لكل امرئ ما نوى. واضح؟ طيب. قال والتحليل حرام. ما هو التحليل؟ وهذه صورة ثانية للشرط المحرم في العقد، عقد النكاح. فإن بعض الناس قد يكون متزوج امرأة ثم يحدث أن يطلقها ثلاث طلقات ويريد أن يرجع لها وتريد أن ترجع له، والله يقول لا تحل له حتى تنكها، فيطلب من الرجل أن يتزوجها بشرط أنه يطلقها بعد أن يدخل بها، فهذا حرام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا هو السيف المستعار، وهذا الحديث صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالتحليل حرام لا يجوز. مسألة، لو أن إنسانا تزوج من المرأة بنية أن يحللها للرجل بدون اتفاق، أقول هكذا ذهب بعض السلف إلى جواز مثل هذا الأمر، لكن اتفقوا بعد ذلك أن هذا الأمر لا يجوز حتى ولو بهذه النية، لأن الأصل في الزواج أن لا يكون كقصد الطلاق، إنما يكون الزواج من أجل دوام العشرة وإنجاب الولد وتكوين الأسرة، لا من أجل أن يكون النساء ويكون أمر الزواج بمثل هذه الصورة. قال المصنف وكذلك الشغار، وهذه صورة ثالثة من صور الشرط المحرم. الشرط المحرم ما هي؟ أن يقول الرجل للرجل أزوجك موليتي على أن تزوجني موليتك بدون نكاح بدون مهر. الشغار يعني الفراغ والخلو. قالوا فلما خلى العقد من ذكر الصداق كان شغارا، أي شغر، أي فغر، أي خلى من وجود المهر. فهو يقول مثلا أزوجك بنتي على أن تزوجني ابنك. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن نكاح الشغار. عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وفسر ابن عمر الشغار فقال أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. مسألة، إذا زوج الرجل موليته للرجل وسمى صداق فقال أزوجك فلانة ب5000 على أن تزوجني فلانة ب5000، الزواج هذا صحيح؟ قال العلماء لا، ليس بصحيح. فإن قيل كيف مو صحيح؟ هو راوي الحديث أدرى
بمرويه. فسر الشغار بأن يزوج الرجل ابنته للرجل على أن يزوجه الآخر ابنته بدون أن يذكر بينهما صداق، وهذا ذكر الصداق. قال العلماء هذا الصداق المذكور هنا، هذا الصداق المذكور هنا لا يمنع، لا يمنع أن يكون شغارا. وقد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم حكموا في مثل هذه الصورة على أن النكاح على هذه الصورة شغار منهي عنه. ووجه ذلك أن حقيقة العقد هذا خلت من المهر. كيف؟ الأصل في المهر أن يكون للمرأة، وأن يكون مهر المثل، وأن يكون مستقلا لها. خلاص، لما جاء هذا الولي وزوج هذه المولية إلى هذا الرجل ماذا صنع؟ قال أزوجك هي ب5000 على أن تزوجني أنت ب5000. فجعل مهر الأخرى، ها؟ فجعل مهر أخرى الأخرى 5000 مع بضع موليته. لذلك فهل خلص المهر للمرأة؟ لم يخلص المهر للمرأة. والآخر زوجه موليته ب5000، فصارت 5000 من المهر وبضعها من المهر لذلك لتلك، صح ولا لا؟ فلم يخلص المهر للمرأة في الحالتين، لم يخلص المهر للمرأة في الحالتين. مسألة، إن زوج الرجل موليته لرجل وزوج الآخر موليته لنفسه لرجل لهذا الرجل، خلاص، ولكن كان المهر مسمى ومستقل ومهر المثل غير قليل وليست هناك حيلة بينهما على الشغار، هل يصح؟ الجواب إذا توفرت هذه الشروط فهذا ليس نكاح الشغار. ليش؟ لأن المهر خلص للمرأة، لم يكن بضع تلك جزءا منه، ولأنه مستقل، ولأنه مستقل، ولأنه مسمى في الأصل، وأنه ليست هناك حيلة بينهما على إسقاط المهر. إذا كان المهر مسمى مستقلا، مهرا مثل ليس بقليل لغير حيلة، فهنا لا يكون نكاح شغار. لما؟ لأن كل العلل التي تبطل أو التي تجعل النكاح نكاح شغار انتفت بهذه الشروط. وكذا من باب أولى، لو أن فلانا تزوج بابنة عمته، بابنة عمته مثلا، بعدين ابن عمته تزوج بأخته أو ببنته، أو يعني تزوج ببنت عمه، بعدين ابن عمه تزوج ببنت عمه هو نفسه من هذا الآخر، بعد مدة أيضا هذا ليس بشغار، لأن كل نكاح استقل عن الآخر، استقل عن الآخر. إذن ينبغي أن نعلم أن اشتراط، اشتراط أن يزوج الآخر موليته للآخر هذا الشرط باطل، وهو نكاح الشغار ولو سمي فيه المهر، إلا إذا كان المهر مسمى مستقلا غير قليل بلا حيلة، ففي هذه الحالة لا يكون نكاح شغار، لا يكون نكاح شغار. وعلة تسميته بالشغار من الخلو، لأن حقيقته خلو العقد من المهر. إذن هذه شروط ايش؟ محرم، باطل، تبطل النكاح، تبطل النكاح، والنهي عند العلماء يقتضي الفساد. ذكر العلماء صورة، قالوا لو ان رجلا تزوج ابنة الرجل بعقد ومهر مستقل، مهر المثل بدون حيلة وبدون شيء، والاخر قالوا انا زوجك هي على انك تزوجني بنتك، وتم العقد، صح نكاح الأولى، نكاح الأولى، ولم يصح نكاح الثانية. ليش؟ لأنه حصل نكاحها بشروطه خلاص كامل ما في شيء، والثانية هي اللي ما حصل فيها خلاص، هي اللي يبطل، هي التي ما يصح نكاح برضو نفس العلة، وهي قضية نكاح الشغار.
طيب.
ثم قال المصنف رحمه الله: ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا. أقول هذا الأمر هو مقتضى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ومقتضى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروض، وهو حديث متفق عليه من حديث عقبة بن عامر مرفوعا: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروض. وقوله إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا، أقول هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث بريرة فإنه قال عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فهو باطل، أي يخالف كتابه باطل. وقد جاء في الحديث: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وعلى هذا فالواجب على الرجل إذا شرطت عليه المرأة شرطا في العقد ولم يكن هذا الشرط خلاف العقد وكان فيه منفعة لها ولم يكن فيه ما ينافي العقد وكان فيه منفعة لها، فالأصل أن يوفي به، الأصل أن يوفي به، هذا هو الأصل. طيب إن لم يوفي نقول كان لها حق الفسخ إلا أن ترضى. إيش فائدة الشرط؟ أن يجعل في يدها حق إيش؟ فسخ العقد إلا أن يرضى. طيب إيش حكمه هو؟ نقول يفقد حقه بالفسخ، ونقول يأتم لعدم وفائه بهذا الشرط. طيب إن رضيت المرأة وسلمت ومشيت وقالت خلاص أنا الآن معايا منه بزورة وعاشرته، ولا تعرفه أحسن من اللي وضل راجل ولا ضل مدري إيش والكلام هذا كله، خلاص انتهى، ما في شرط إن هي رضيت انتهى، ولا هي من حقها الفسخ. طيب إن هو خالف الشرط وعلى طول راح طلق، نقول خلاص سقط حقها بالفسخ وانتهى الموضوع. انتبهتم؟ إذن الشرط إذا لم يوفي به الرجل يفقد أمرين: يفقد حقه في الفسخ إلا إذا بادر بالطلاق، ويأثم، يأثم. خلاص. ثم ذكر المصنف مسألة في أنا عندي مليون تقسيم، التقسيمات هذا من الناس، مسألة في المحرمات من النساء، فقال: ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس. يعني يحرم على المرأة أن تنكح زانيا أو مشركا. أقول وهذا بنص القرآن، وحرم ذلك على المؤمنين، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزانية لا ينكح إلا زانية، وحرم ذلك على. فإذن لا يجوز للرجل أن يعقد على امرأة عرف أنها زنت، خلاص، إلا إذا تابت وأصلحت وصلح أمرها وحسنت سيرتها. فإذا تابت من هذا الأمر واستقام أمرها وحسنت سيرتها وما عاد صار في يعني مشكلة في هذا الباب وأراد أن يتزوجها فلا حرج، لأنها لم تعد زانية، والله يتوب على من تاب، والله يتوب على من تاب. واختلف العلماء في قضية هل يشترط أن يمتحنها أو لا. طبعا صورة المسألة يا شباب هذه كيف تحصل؟ تحصل مثلا اثنين كانوا على علاقة محرمة ثم بعد ذلك أراد الرجل أن يتزوجها، نقول له يا أخي ما يجوز تتزوجها لأنها طاوعتك في الحرام، هذا ما يجوز. فإن قال لا أنا تبت وهي تابت يعني هذه الأمور تركناها وأصبحنا الآن على أمر طيب وكذا، فأقول له إذا تابت وأنت تب فلك أن تتزوجها، فلك أنت تتزوجها. الحنابل يقول بعد أن يمتحنها. كيف يمتحنها؟ يعني يختبرها هل هي صادقة في توبتها أو غير صادقة. يعني مثلا بأن يدعوها، فإن امتنعت وعرف أنها صادقة في التوبة عرف أنها كذلك. وبعض أهل العلم يقول لا، ينظر فقط في سيرتها وطريقتها وما يعلم من حالها ومن فرائن أحوالها ومن شانها، فإذا رأى أنها استقامت وثابت فله أن يتزوج، فله أن يتزوج. أما إذا لم تستقم وكانت على حالها السيئة فهذا حرام على المسلم. ولذلك لما جاء مرثد بن أبي مرثد للرسول صلى الله عليه وسلم وكان ينقل أسار المسلمين من مكة يهربهم من المدينة، وكان يعرف امرأة زانية في مكة اسمها عناق وطلبت منه أن يتزوجها، كانت صاحبته يعني قبل أن يسلم، فقال الرسول أتزوجها يا رسول الله؟ فسكت رسول الله حتى نزلت الآية فقرأها عليه وقال لا تنكح، أمره أن لا يتزوج لأنها زانية، لأنها زانية. المشركة هي الكافرة غير الكتابية، فإن الكتابية الله سبحانه وتعالى أباح لنا الزواج بها، غير الكتابيات لا يجوز للمسلم أن يتزوجهم، لا يجوز للمسلم أن يتزوجهم، يتزوج بهم. المشركات المجوسيات إيش ما كانت ديانتها ما دامت غير كتابية لا يجوز الزواج بها، وهذا الحكم للرجل وللمرأة. ثم قال ومن صرح القرآن بتحريمه، أي يحرم على المسلم أن يتزوج من النساء ما صرح القرآن بتحريمه، وهو قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. ها المذكورات هنا هن المحرمات على الرجل، فلا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة هي أمه، أمك حرام أن تتزوج مهما علت، أمك خلاص، وبناتك مهما نزل بنتك مهما نزل، وأخواتكم الأخت وعماتك لا يجوز لك أن تتزوجهم، وخالاتك وبنات الأخ لأنك أنت عمهم، وبنات الأخت لأنك أنت خالهم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أمك من الرضاعة ما يجوز لك أنك تتزوجهم، وأخواتكم من الرضاعة المرأة التي رضعت منها صرت أنت ابنها وصار بناتها أخوات لك، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمهات نسائكم بمجرد العقد على المرأة يحرم عليك أمها، يحرم عليك أمها، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي حصن بنت زوجتك من غيرك حرام عليك بمجرد أن تعتد بمجرد أن تدخل بأمها، إذا دخلت بأمها حرمت عليك البنت. أما إن عقدت عليها ولم تدخل بها فإن بنتها ثم ألغيت هذا العقد ثم أتيت تتزوج من بنتها جاز. الربيبة تحرم عليك إذا دخلت بأمها لا بمجرد العقد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك، فالربيبة تحرم بالعقد على الأم والدخول بها خلاص. أما إذا لم تدخل بالأم بس عقد ثم فسخ قبل الدخول لك أن تتزوج بهذه البنت، بنت هذه المرأة التي أنت عقدت عليها خلاص. طيب ها المذكورات في هذه الآية هن المحرمات على المسلم في القرآن، لكن لسنا كل المحرمات، فقد زادت السنة محرمات أخرى ذكرهم المصنف. قال والرضاع كالنسب لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم قال والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.
المذكورات في الآية هما المحرمات على التأبيد، لأن تحريم النساء المحرمات على نوعين، محرمات على التأبيد وهن المذكورات في الآية، ومحرمات على غير التأبيد، يعني يحرم في وقت وفي وقت آخر لا يحرم. فيحرم عليك أن تجمع بين المرأة وخالتها أو بين المرأة وعمتها. أما إذا طلقتها فلما انقضت العدة رحت تزوجت عمتها جاءت، أو طلقتها ثم انقضت العدة رحت تزوجت خالتها زاد، فهذا تحريم ليس على التأبيد، ليس على التأبيد. قال والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. ومن المحرمات ما زاد عن العدد المباح للحر والعبد. إيش العدد المباح للرجل؟ 4 نسوة، فما زاد عن 4 فهو محرم. وقد جاء في الحديث أن أحد المسلمين أسلم وتحت عصمته 10 نسوة، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبقي منهن 4 ويفارق البقية، لأنه لا يجوز له أكثر من 4 نسوة. فهذا هو المحرم على المسلم. والعبد، والعبد يجوز له أن ينكح امرأتين نصف مالي الحر، العبد ليس له، فلا يجوز له أن يزيد عن الاثنتين إلى 3. ثم قال وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل. أقول هذا لحديث أبي داود والترمذي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. قال وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها. أقول إذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها في إيش؟ حتى في الرجال اللي كان زوجها وهي عبدة. مغيث كان زوج بريرة، ثم بريرة كاتبة حتى اعتقت نفسها وأعانتها عائشة فأصبح ولاءها لعائشة. خلاص، لما صارت حرة هي كانت تكره زوجها مغيث وهي عبدة، لكن بحكم الرق رضيت به. فلما علم مغيث أنها تريد أن تفسخ ما بينها وبينهم لأنها تملك أمر نفسها، صار يبكي في المدينة وهو يمشي في المدينة وهو يبكي، في البخاري الكلام ما هو يبكي. فرآه الرسول فرق له، قال أما تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة له؟ ثم طلب من بريرة، قال له يا بريرة يعني اقبلي بمغيث ارجع إليه لا تفارقي. فقالت يا رسول الله أمر؟ قال لا، قال لا، قالت لا أريد، ما تفعل، فلم يجبرها. فدل الحديث أن الأمة المملوكة إذا تزوجت وهي في الرق من رجل ثم صارت حرة أنها تملك أمر نفسها، فلها أن تفسخ العقد يعني تبغى تستمر تستمر يعني. والدليل حديث بريرة هذا الذي ذكرناه. قال في الحديث عن عائشة أن بريرة كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها، لو كان هو حر ما لها خيار. طيب قال نوقف هنا ولا ناخذ أسئلة؟ يلا نسمع.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول هل يجوز الفصل بين المرأة وزوجها لعدم الكفاءة في النسب مع العلم أن الزوجة راضية وموافقة على الزواج من البداية، ومن له الحق في الفصل؟
نعم، العلماء رحمهم الله
قالوا الكفاءة شرط، الكفاءة شرط في النكاح، لكن لا في صحته، إنما في لزومه، لا في صحته ولكن في لزومه. إيش يعني هذا الكلام؟ قال العلماء لو أن الولي عقد للمرأة على رجل غير كفؤ، غير كفؤ مثلا في النسب، غير كفؤ مثلا في الدين، لم يكن عدلا، أو كانت هي سنية وهو شيعي مثلا أو نحو ذلك، أو كانت هي سلفية وكان هو على طريقة غير جيدة مثلا مخالف صوفي أو أي شيء آخر، قالوا صح النكاح لأن الكفاءة ليست شرط في صحة العقد، لكن للأولياء الآخرين طلبوا الفصل، لأن الكفاءة شرط في اللزوم، الكفاءة شرط في اللزوم، فللأولياء أن يطالبوا بفسخ العقد لأن المرأة ليست كفؤ للرجل. هذا معنى قول الفقهاء الكفاءة شرط في النكاح، فهم يقصدون أنها شرط لا في صحة النكاح ولكن في اللزوم. وأنا أعطيكم دليل على هذا الكلام وبه أفسر هذا الحديث. علي بن أبي طالب لما رغب إليه أهل أبي لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم فأنا تزوج بنت أبي لهب اسمها جميلة أظن، اسمها إيش؟ إيش؟ اسمها إيش؟ بنت أبي جهل، إيه اسمها جميلة، أبو جهل ولا من أبي لهب؟ لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت قصب جنود، بنت أبي جهل. خلاص، وبلغ الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول من الأولياء للكل، لفاطمة وللثاني ومن أولياء علي. إيش قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت قصب. فمنع الرسول من لزوم هذا النكاح لأجل هذا الأمر، فهو لم يمنع من صحة النكاح لو صار، ولكن يمنع من لزومه لما يخشاه من الضرر على ابنته، وإن فاطمة بضعة مني يريبني ما رأى. هذا وجه الحديث، كلمة على الهامش، مو زي ما يقول الحريم أن الرسول أباح التعدد للناس وما أباح البنت، لا، مو هذا معنى الحديث، ليس هذا معنى الحديث. بعض الناس يقول الرسول أباح التعدد لكن ما رضي على بنت، لا غلط، هذا كلام ما يجوز في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الحقيقة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى لزوم هذا النكاح لما فيه من الريبة، لما فيه من الريبة والضرر الذي يلحقه بسبب ما يلحق ابنته من الضرر، لأن فاطمة بضعة منه. فالكفاءة، الكفاءة شرط في اللزوم لا في الصحة، شرط في اللزوم لا في الصحة. فمثلا لو الولي زوج امرأته، زوج موليته من رجل، بعد كده جول أولياء وجول أقارب أخوانها رأوا أن هذا الرجل ما يصلح، رأوا أن هذا الرجل ما يصلح، وخلاص قد تزوجها ودخلت بيت الزوجية، راحوا للقاضي قالوا فلان زوج موليته وإحنا ما نرضاه لفلان، وإحنا ما نرضاه، هذا فيه وفيه 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 والزواج منه كذا كذا، فللقاضي أن يلزم إيش بفسخ العقد. هذا معنى قول الفقهاء شرط، الكفاءة شرط في النكاح، يعني في لزومه لا في صحته. لو انعقد العقد قالوا صحيح، إلا إذا اعترض أحد الأولياء، إلا إذا اعترض أحد الأولياء، لأن الولي قد يتهاون في حق موليته وقد يوقعها إلى من لا يليق بها، وقد يوقع أمر يسبب مشاكل كبرى، جاء وقت الأذان، وقد يوقع مشاكل كبرى. فهنا قال الفقهاء الكفاءة شرط في النكاح، يعني في لزومه لا في صحته. وعليه تعلم
جواب هذه المسألة في أن الإنسان لو زوج موليته إلى غير كفر ولم يرضى ذلك أحد الأولياء الآخرين فله أن ينازع في لزوم هذا النكاح. هذا وجه هذه جواب هذه المسألة عند أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائر يقول: أليس صورة أن يزوج الموكل نفسه من موكلته اشتباه بالزواج العرفي؟
إن هي رضيت بهذا به أن يكون زوجا لها وتم العقد ببقية شروطه وأركانه، من فين جاء الشبه بالزواج العرفي؟ ما في شبه بالزواج العرفي. احنا ذكرنا صورتين للزواج العرفي، ما انتبهت لكلامنا؟ ذكرنا الصورة الأولى اللي هي الصورة اللي ذكرها الأستاذ اللي تجوز على مذهب أبي حنيفة، وقلنا دليلها ضعيف ولا يجوز الاعتماد عليها ولا تسوق بالخلاف، ما حد يسوقها بالخلاف، يقول عشان في خلاف خلاص سائغة. لا، نعم الخلاف يكون شبه في درء الحد، حد الزنا، لكن لا يعني أن هذا العقد صحيح، بل هو عقد باطل، لأن الرسول يقول لا نكاح إلا بولي. الصورة الثانية للنكاح العرفي توفرت فيه كل الأمور المطلوبة غير أنه لم يسجل في الدوائر الحكومية، خلاص. أين وجه الشبه بين هاتين الصورتين وبين صورة المرأة توكل الرجل عنها فهو وكيلها، يقول أنا أزوجك مني فترضى بهذا؟ ما يظهر لنا شيء. لا، مثلا ووليها موجود راضي وكذا، انتهى الموضوع، ما في أي مشكلة.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يحق للمرأة الاشتراط في عقد النكاح عدم الزواج بثانية، وهل يلزم الرجل الوفاء بهذا الشرط؟
نعم، للمرأة أن تشترط على الزوج ذلك، لها أن تشترط على الزوج مثلا أن لا يتسرع عليها، لها أن تشترط عليه أن لا يتزوج عليها، لها أن تشترط عليه مثلا أن لا ينقلها من بيتها من عندها، لها أن تشترط عليها. إن قبل هو بهذه الشروط لزمت، إن لم يقبل لم تلزم. فإن قبل بالشرط فالواجب عليه أن يوفي، فإن لم يوفي صار حق الفسخ بيدها إلا إن يطلق أو تتنازل هي، وعليه الإثم لعدم الوفاء.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما حكم تزويج الرجل موليته على أن يزوج الآخر موليته ولكن بمهر متفاوت وبعد أمد من تزويج أحدهما للثاني، بمعنى أن يتزوج أحدهما في سنة والآخر في سنة أخرى؟
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا كان المهر مستقل ومسمى وهو مهر غير قليل وليست هناك حيلة جاز، أما إذا كان لا، القضية احتيال على الشغاب وكان بضع إحداهن مهر للأخرى فهذه القضية من الشغار وإن سمي المهر. نعم.
وهذا يقول: نرجو توضيح زواج السنية أو السني من الشيعة من الشيعية، وخصوصا إذا كانت من الاثنى عشرية.
طوائف الشيعة على درجات في بدعتهم، منهم من بلغ إلى درجة الكفر ومنهم من لم يبلغ إلى درجة الكفر، ثم طوائف أهل البدع ومنهم الشيعة، يفرق أهل العلم بين عوامهم وبين علمائهم، فلا يعطون للعام حكم العالم بإطلاق، وإنما يفصلون في ذلك بحسب حال هذا المعين. والأصل ما دام الحال كذلك، الأصل أنه يجوز الجواز بينهم، أن تتزوج السنية الشيعية والشيعة يتزوج السنية، الأصل جواز ذلك بشرط أن لا يكون البدعة التي وقع فيها الشيعي في درجة الكفر، في درجة الكفر. والاثنى عشرية من أهل الاثنى عشرية لهم مقالات فيها كفر، لكن الكلام هل ينطبق هذا على جميع أعيانهم؟ هل ينطبق هذا على عوامهم؟ أم المسألة تحتاج إلى التريث في تطبيق الحكم على كل معين؟ نقول المسألة تحتاج في تطبيق الحكم على كل معين، لأن باب التكفير باب خطير، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كفر مسلما فقد كفر، من كفر مسلما فقد كفر. وعليه فلا يجوز تكفير المسلم إلا إذا ثبتت شروط وانتفت الموانع. إذا ثبتت شروط انتفت الموانع. إذا ثبت شرط تحقق العلم الجازم بأن هذا كفر، وتحقق الإرادة والقصد أنه علم أن هذا كفر وأراده قاصدا بدون إكراه ولا خطأ ولا تأويل. ولذلك العلماء قالوا موانع التكفير أربعة: الجهل والإكراه والخطأ والتأويل. نواصل بعد الأذان.
اليوم جاء السيارة.
إذن نقول الأصل جواز أن يتزوج السني بالشيعية والشيعي بالسني، هذا الأصل. لكن زي ما قلنا أن شرط الكفاءة، يعني لزوم هذا النكاح مختل بسبب اختلال شرط الكفاءة، فللأولياء أن ينازعوا، للأولياء أن ينازعوا. والمسلم يعني مو بس شيعي وسني، المسلم عليه أن يتقي الله في موليته ويعلم أنها أمانة عنده، ولا يزوجها إلا من يرضى في دينه وفي خلقه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هناك نوع من زواج المسيار ليس فيه تحديد الوقت، وإنما يشترطون فيه عدم السكنة فقط، فهل هو جائز؟
سيأتي الكلام عن زواج المسيار بإذن الله.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما حكم الزواج من خارج البلد بدون حصول الزوج على تصريح من دولته؟ ونأمل ذكر بعض المفاسد المترتبة على ذلك، مع توجيه نصيحة لآباء البنات بخصوص تزويج بناتهم بهذه الطريقة.
أما بالنسبة للعقد والزواج فالعقد صحيح، العقد صحيح أن يتزوج الإنسان بامرأة من خارج بلده بغير حصول التصريح، العقد والزواج صحيح، ولكنه آثم لمخالفته ولاة الأمر، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما المفاسد المترتبة على هذا كثير، منها ما تشاهدونه الآن وتسمعونه في وسائل الإعلام المختلفة، من أن الأطفال بسبب أنهم لم يثبتوا بأوراق رسمية يجلسوا ضايعين، لا يعترف لهم في جنسية أهل أمهم ولا يعترف لهم في جنسية أهل أبوهم، يجلسوا ضايعين على هذا الحال، فهو تسبب في شقاء أسرة وشقاء أبناء وشقاء زوجة، وقد وهذا كله يتسبب في النهاية إلى تسويه صورة وطنه وأبناء وطنه عند أعين الناس في غير هذا الوقت، ويجر نفسه إلى مشاكل، لأن هذا الزواج بهذه الصورة ألزم نفسه بنفقة، ألزم نفسه بحق هذه الزوجة وبحق الأبناء، ثم هو يتركهم ويأتي إلى هنا لأن الأوراق ما تيسرت. وقد تكون هذه الزوجة مثلا تعيش في بلاد كفر، وقد يكون النظام معها فيلزمه بأن يكون الأولاد عند زوجته، فينشأ الأولاد في بلاد الكفر، فهذه مفسدة أيضا مضاعفة. ولذا نصيحتي لكل شاب مسلم أن يراعي الأنظمة في هذا الزواج، لأن القضية أصبحت ذات فروع وشعب متعددة ومشاكل مترتبة على هذه القضية. يا أخي في بنات بلد غنية، يا أخي ابحث تجد في بنات بلدك بإذن الله تعالى، ابحث، عندنا الحمد لله البيضاء وعندنا الشقراء وعندنا ذات العيون الخضر وعندنا ذات العيون الزرق، عندنا الطويلة وعندنا النحيفة، عندنا الريانة، عندنا كل شيء، عندنا موجود، ابحث يا أخي ابحث تجد بإذن الله تعالى في بنات بلدك، بل أنت بزواجك من بنات بلدك تكون قد ساعدت نفسك على حياة أسرية سعيدة هادئة هانئة، وسعت في حل مشاكل كثيرة في هذه البلد، من جهة أنك قللت من نسبة البنات غير المتزوجات، من جهة أنك ساعدت في تحريك حركة الحياة الاجتماعية في هذه البلد، من جهة إلى 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 آخر. وسيأتي يوم لن يجد الواحد فينا إلا بلده، ما راح تلاقي عندك فرصة إلا في بلدك في كل شيء، ولذلك اربط نفسك ببلدك، خلي انتماءك قوي. مشكلتنا يا شباب، مشكلتنا التي نعاني منها اليوم نعاني منها ضعف الانتماء. كيف ضعف الانتماء للوطن؟ لأنه في ناس شوهوا صورة الوطن في أذهان الناس، أشعروهم أن هذا من علامات الجاهلية أن يكون الإنسان منتمي إلى وطنه إلى بلده. ضعف الانتماء إلى ولاة الأمر، في ناس شوهوا صورة ولاة الأمر فضعفوا انتماءهم إلى ولاة الأمر. ضعف الانتماء إلى الأسرة، تلاقي الولد ما هو منتمي إلى أبيه، ما هو منتمي إلى عائلته، ما هو منتمي إلى أسرته، كده خارج من بينهم، مستعر من أسرته، مستعر من عائلته، مستعر من مجتمعه. ليش يا أخي هذا؟ كل ما يجي في مرحلة يبغى يتبرع من اللي قبله، ما عنده انتماء، ما عنده إحساس بالانتماء إلى هذه البلد. هذا غلط، هذا خلاف الدين. ولعلنا إن شاء الله نعمل محاضرة في هذه القضية، قضية الانتماء، يعني مشكلة كبيرة نحن نعاني منها. من مظاهر مشكلة الانتماء الزواج من الخارج. يا أخي بنات بلدك أولى يا أخي. عندنا مثل في مكة، ما أدري تعرفوه ولا لا، يقولوا لكم في بيت فلان ميزابنا البرة مو الجوة. لا يا أخي، خلي خيرنا لنا، خلي خيرك لبلدك، أنفع ببلدك. أنت اليوم أنت شايف إلى نفسك، بكرة تصير أب أبو بنات، وقد يكون لك أخوات، ودك إنه هذا الشاب الصالح وهذا الشاب الصالح بدل ما يتزوج برا يتزوج من جوا. أنت اليوم مش شايف نفسك، لا فكر ببكرة، بكرة تكون أبو بنات، عندك بنات، أو يكون عندك أخوات، أو يكون عندك عمات أو خالات، والشباب رايحين يتفلتوا برا. لا يا أخي، عندنا تعال، موجود، ولو صلحت نيتك وصلح قصدك
سيكون لك أجر من جهات متعددة بهذا الزواج. ليش التفكير بهذه الصورة؟ أنا ما أعرف، لكن أنا أقول المشكلة بتحليلي مشكلة انتماء، ضعف انتماء، لأنه في ناس شوهوا معنى الانتماء في أذهان الطلاب العلم، في أذهان الناس شوهوا معنى الانتماء، خلوا كل معنى للانتماء منافي للتوحيد، منافي للا إله إلا الله، منافي للإسلام. هذا غلط غلط غلط، كله غلط، وترتبت مشاكل. ظهر فينا اللي يبغى يتزوج من برا، ظهر فينا اللي يستبيح الأعمال الداخلية، ظهر فينا اللي ما يسمع لعلماءنا، ظهر فينا اللي ما يوالي ولاة أمرنا، ظهر فينا اللي ما يوالي ولاة عامة المسلمين، ظهر فينا اللي أمواله يوديها برا ما يوديها جوا. ظهر ليش انتماء؟ ما في إحساس. لما يسمع حديث، يسمع الأثر، الأثر الوارد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. تدري كيف يفسر الأثر هذا؟ ما يفسر بأثر أهل بلده بمجتمعه، لا، يفسر بالمسلمين اللي برا، يفسر باللي برا، ما يفسر باللي جوا. ما في انتماء. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أسأله شوف ايش يتكلم، شوف فين يورد هذا الأثر. الذي يورده في المشكلة اللي حصلت في الدولة الفلانية، في المشكلة اللي حصلت للمسلمين هنا. طب يا أخي، هنا عندك بلدك في مشاكل، أهتم بها، أهتم. عندنا فقراء، عندنا مساكين. لا، جمعية مليئة، نحن نتكفل بإخراج مالك وتوزيعه في أفغانستان وفي كذا. يا أخي عندنا هنا فقراء. الأضاحي، جمعية مدري إيش لجمع الأضاحي وتوزيعه في البلاد الأفغانية وبلادنا. يا أخي عندنا هنا ناس محتاجين. اللي ما يبغى تعال أنا أوريك، تعال أنا أوريك. ناس فقراء مقطعين، والجمعيات تودي برا، جزاهم الله خير، بعض الجمعيات في الداخل، لكن الأشياء الشركات الكبيرة وكله كله فين؟ إيش هذا؟ إيش هذا؟ ما في انتماء. كأنه إحنا نحن مسلمين، المسلمين هم اللي موجودين برا، احنا هنا ما احنا مسلمين. من لم يهتم بأمر المسلمين اللي برا مو احنا. هذا هو، هذا اللي حاصل الان. فالمشكله عندي مشكله انتماء، ما في انتماء. انتماء لمجتمعنا، لوطننا، لبلادنا، لاهلنا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذ الى اليمن، ايش قال له بعد ما قالوا ادعوهم الى لا اله الا الله؟ ثم لما جاء يدفر الزكاة، قال: واخبرهم بان الله فرض عليهم زكاة او صدقة. ايش قال الرسول؟ قال: تؤخذ من اغنيائهم وتعطى فقراء. ما رح ناخذ شيء منكم اللي برا، لكم الا لك لكنا. ولذلك مسألة مبحوثة عند الفقهاء وطويلة الذيول: هل يجوز إخراج الصدقة عن بلدها؟ هل يجوز؟ ليش؟ لأن الأصل في الإسلام أن كل إنسان منتمي للمحل اللي هو فيه، كل إنسان منتمي للمحل اللي هو فيه. لا، عندنا إحنا مشكلة، وهذه المشكلة ترى عميقة. جماعات، ما أبغى أسمي أحد، جماعات فكرها كله قائم على هذا الأساس، غيبت حقيقة الانتماء في حياة المسلم، مغيب نهائيا، خلت انتماءك عايم، بحيث ان هم وقت ما يبغوا يوجهوك. وصلوا، لكن الله راح يقطع هذا باذن الله. الله اخبر بانه الرسول اخبر بانه سيقطع، وهذا سيقطع باذن الله. غيبوا هذه وقدروا يلعبوا في عقول بعض الشباب وفي عقول بعض الاخوه وفي عقول بعض الناس، وهذا اللي تشوفوه كله من مراتب، من مفاسد عدم الانتماء. ما في انتماء يا أخي، ما كان هذا المجتمع، ما كان هذول الفقراء عنده هنا موجودين. يا أخي تعال شوف، بدل ما تروح لمجاهل أفريقيا وتروح لجبال أفغانستان وتروح لجبال المغرب، يا أخي تعال هنا أحياء عندنا، تعال شوف وزي كذا قضية الزواج، وزي كذا قضية التجارة، وزي كذا قضية كذا، وزي كذا قضية كذا. المشكلة ما في انتماء، ما في. الله المستعان.
شكرا.
السلام عليكم.